بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث رسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير آية من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 36 ذكر الهجرة.
نعم، في قول الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، الآية. نعم.
الثانية ذكر نية أهلها.
نعم، في الله، هاجروا في الله، فمرادهم وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة ذكر الظلم الذي أصابهم وصبروا.
قال سبحانه: من بعد ما ظلموا. نعم.
الرابعة الوعيد بحسنة الدنيا.
نعم، قال سبحانه: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وهي الوعد لعلها من النسخ. نعم، الوعد بحسنة الدنيا. نعم.
الخامسة أن أجر الآخرة أعظم،
ولا أجر الآخرة أكبر. نعم.
السادسة أن هذا الخير العظيم لا يعلمه الأكثر، ولو علموه لاستبقوا إليه.
نعم، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فدل هذا على أن الأكثر لا يعلمون. نعم.
السابعة وصفهم بالصبر.
نعم، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
الثامنة وصفهم بالتوكل،
وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
السابعة والثلاثون ذكر الحجة الدامغة،
فدل هذا على الهجرة المقبولة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والذين هجروا في الله ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، لم يهاجروا لدنيا من بعد ما ظلموا، هذا موجب الهجرة، هو أنهم ظلموا وظلمهم في دينهم من أجل دينهم، فظلموا في أبدانهم وعذبوا عذابا شديدا من أجل دينهم، وإلا لم يفروا بدم ولم يأخذوا مالا، لم يسرقوا مالا ولم يفروا بدم، وإنما هاجروا من أجل هذا الدين. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، عاقبة حسنة في الدنيا من انشراح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب. ولا أجر الآخرة أكبر، لأن الآخرة خير لك من الأولى لو كانوا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، فهم هاجروا وصبروا على هذا الأذى والهجرة ابتغاء ما عند الله. قال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله سبحانه وتعالى، لا يعتمدون على غيره، ويتوكلون عليه لا يتوكلون على غيره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، قال ابن عباس والشعبي وقتادة: المدينة، وقيل الرزق الطيب، قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولين، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه. هذه قاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه. وكذلك وقع، فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد، فصاروا أمراء حكاما، وكل منهم للمتقين إماما. تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. وعد الله عز وجل لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة. كل هذا من حسنات الدنيا، أن مكنهم الله سبحانه وتعالى في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما، وكل منهم من المتقين إماما. وأخبر أن ثوابه المهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، يعني اجتمعت لهم الدنيا والآخرة والحمد لله. نعم.
السابعة والثلاثون، ذكر الحدة الدامغة لإنكارهم لإرسال البشر مع تسليمهم بنبوة المتقدمين.
قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهم ينكرون إرسال البشر مع تسليمهم بنبوة المتقدمين، قالوا نحن تبع لإبراهيم وكذا. طيب ألم يكونوا بشرا؟ فعلما تنكرون أن يكون الرسول بشرا وأنتم تؤمنون بنبوة بعض المتقدمين؟ نعم.
الثانية، أن الإرسال بالوحي.
نعم، قال سبحانه: وما أرسل من قبلك إلى رجالا نوحي إليه. فالإرسال إنما يكون بالوحي، ولا يكون النبي نبيا بالإلهام، إنما لابد من الوحي. رسول ملكي وهو جبريل عليه السلام كان ينزل على الأنبياء بالوحي. نعم.
الثالثة، أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل من الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا علم مسلم، اسألوا. نعم.
الرابعة، تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال.
تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال. هل في هذا من الشيخ عدم إعذار؟ يقول تنبيه الجاهل أنه لا يعذر، لا يعذر الجاهل لأنه يمكنه السؤال. على من؟
في المفرط المقصر،
يعني المفرط فيما وصل إليه، يعني أن البيان قد وصل لكنه يستطيع أن يميز وأن يعرف ما في داخل هذا البيان وأن يستفسر، وهو متمكن من السؤال عند أهل العلم، ولكنه لا يرفع جهالته واكتفى بالتقليد. واكتفى بالتقليد، يبقى هذا فيه ذم، من اكتفى بالتقليد ولم يسأل عما يلزمه السؤال عنه وقد بلغه. قيل لك إن منهجك في الأسماء والصفات منهج ضال، إن منهجك في التوحيد على خلاف منهج النبي والصحابة، فقال دعني منك أنا عندي علمائي أفضل منك، ولم يرفع الجهالة عن نفسه فيما بلغه مع تمكنه من السؤال. أما الجاهل الذي لم يطرأ الشيء على ذهنه فهذا معذور، لأنه لو كلف بالسؤال ولو كلف بأن يبحث وهو لم يأتي الأمر على ذهنه لكان كل واحد يقع في خطأ وهو جاهل به يكون آثما، ولا يعذر جاهل مطلقا يكون آثما. فهذا الرجل الذي صلى صلاة كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، الذي صلى صلاة وليست بصحيحة يكون آثما لأنه فرط في السؤال أولا. وهؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس لا يكونون معذورين بل يكونون آثمين، وهذه التي استحيضت 7 سنين تكون آثمة، وهكذا. فالشيء الذي لم يأتي على ذهنك فإنك لا تأثم لأنك لست مفرطا، لا يقال إنك مفرط حيث إن هذا الأمر لم يأتي على ذهنك قط، إنما المفرط من لزمه شيء وعرف أنه يلزمه ومع ذلك ترك ذلك للتقليد. ولهذا المشركون كلهم هم جهال من ناحية، لكن ليس الجهل الذي نتج عن عدم البلاغ، وإنما عن عدم انقيادهم لما بلغهم. فقال تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال. فإن قال قائل لكن مراد الشيخ هنا الذي يمكنه السؤال حينما يكون عنده علماء، ولهذا بعض العلماء يقول إذا كان في بيئة علمية أو في دار إسلام فإنه لا يعذر، أما إذا كان في بادية بعيدة عن الإسلام فإنه يعذر. يقال ليس المعتبر بالبيئة، فإن البيئة قد تكون بيئة إسلام، بل بيئة نبي الإسلام وفيها نبي الإسلام، ومع ذلك يقع الجهل بمسائل ولا يأثم بل يعذر، كما قلنا لكم وقدمنا هذا الذي صلى صلاة باطلة، هذا في مدينة رسول الله مع رسول الله. هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائع وقع فيها بعض الصحابة بجهل، كل ذلك في زمان رسول الله وعندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال أحد بإثمية أحد من هؤلاء. فالشاهد أن الدار هنا تكون نعم بها تقوم الحجة على الإنسان فيما يصله، فيما ينبه إليه، ثم إنه يقصر في رفع هذه الجهالة لأنه عند علماء في دار إسلام. إنما إذا كان الشيء لم يأتي على ذهنه فإنه لا يأثم ولو كان في دار الإسلام ولو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامسة أن كل الرسل رجال لا جنية فيهم ولا أنثى.
نعم، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله ما أرسل نبيا من الجن. والرجال إذا أطلقوا كانوا من بني آدم، وإن كان الجن يطلق عليه رجال لكن بالتقييد، ولو كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، إنما إلا رجالا نوحي إليهم. ثم جاء في الآية الأخرى من أهل القرى، فدل هذا على أن الرسل يكونون أولا يكونون ذكورا ولا تكون امرأة نبيا، ثانيا من أهل القرى ليس من أهل البادية، يكون من أهل القرى ليس من أهل البادية، فأن يكون ذكورا وأن يكون من أهل القرى وأنه يوحى إليهم. فليست النبوة مكتسبة، وإنما النبوة اصطفاء ووحي وليست بالإلهام. نعم.
السادسة أن كل رسول لا يرسل إلا ببينات.
بالبينات. نعم.
السابعة لا يرسل إلا ومعه كتاب.
والزبر.
الثامنة ذكر الحكمة في إنزال القرآن على محمد وأنها لبيان المنزل ولتفكرهم،
لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
التاسعة تسميته الذكر.
نعم، وأنزلنا إليك الذكر. نعم.
الثامنة والثلاثون ذكر مكر السيئات.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. نعم.
الثانية أنهم مستحقون لتعجيل العقوبة.
نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، لا يأمنون العقوبة. نعم.
الثالثة كيف أمنوا ذلك.
نعم، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، كيف مكروا، كيف أمنوا ذلك وقد استوجبوا هذا العذاب وأتوا بسببه وهو المعاصي، كيف تأمن يا من أصرفت عن نفسك بالشرك والكفر أن يعاقبك الله في أي وقت. نعم.
الرابعة ذكر أنواع العذاب الأربعة.
أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم عذاب حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلب فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه أربعة، هذه أربعة: الخسف، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم، أو يأخذهم على تخوف. نعم.
الخامسة أنهم لا يعجزون بعد ذكر الثالث.
نعم، فما هم بمعجزين. نعم.
السادسة ذكر الرأفة والرحمة بعد الرابع.
فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف. يبقى الأول أو يأخذهم في تقلبهم، والرابع أو يأخذهم على تخوف. في تقلبهم قال ابن كثير قال قتادة والسدي أسفارهم، قال مجاهد والضحاك في الليل والنهار، يعني حال تقلبهم من إلى يعاقبهم الله عز وجل، فمع تقلبهم يأخذهم الله وما هم بمعجزين، أي بمعجزين الله، أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه، قاله ابن كثير. طيب، أو يأخذهم على تخوف، أي أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ، فإن حصول ما يتوقع من الخوف الشديد. ولهذا قال العوفي عن ابن عباس أو يأخذهم على تخوف، يقول إن شئت أخذتهم على أخذته على إثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. إن ربكم لرؤوف رحيم، أي حيث لم يعجلكم بالعقوبة. نعم.
التاسعة والثلاثون والآيتان بعدها فيها ذكر الآية التي في المخلوقات.
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. نعم.
الثانية تقرير عدم رؤيتهم ذلك مع وضوحه.
نعم، ذكر عدم رؤيتهم ذلك مع وضوح الآيات، يعني الآيات. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفوق ظلاله عن يمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قال ابن كثير أي صاغرون، هذا معنى وهم داخرون. نعم، ورؤيتهم لأنها آيات كونية ظاهرة. نعم.
الثالثة تفيؤ الظلال يمينا وشمالا.
نعم.
الرابعة سجودهم لله.
والمراد فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية، فإنه ساجد بظله لله. هذا معنى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، يعني بكرة وعشية، فإن الظل يختلف من هنا إلى هنا، في طلوع النهار وكذا ترى الظل في جهة لأن الشمس تكون في جهة والظل يعاكس، وبعد الزوال يكون في جهة أخرى، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. نعم.
الخامسة حال الدخول.
الرابعة سجودهم لله، سجدا لله. الخامسة حال الدخول وهم داخرون، قال صاغرون. نعم.
السادسة ذكر جميع دواب السماء والأرض.
نعم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يقول ابن كثير ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره وظلال بالغدو والآصال. وقول والملائكة وهم لا يستكبرون، أي تسجد لله، أي غير مستكبرين عن عبادته، يخافون ربهم من فوقهم، أي يسجدون خائفين وجلين من الرب عز وجل. فيقول هنا ذكر جميع دواب السماء والأرض، أي ما يدب فيها ويكون فيها، هذا بالمصطلح العام، وإن كانت الدابة تطلق في المصطلح الخاص على ذوات الأربع. نعم.
السابعة سجود جميع الملائكة.
نعم. والملائكة وهم لا يسجدون، يدل على الكلية. ماذا؟ الملائكة، الألف واللام. نعم.
الثامنة عدم استكبارهم مع شرفهم.
نعم. والملائكة وهم لا يستكبرون مع شرفهم، وكونهم عبادا لله الليل والنهار. نعم.
التاسعة مع ذلك خوفهم منه.
مع ذلك أي مع العبادة والامتثال إلا أنهم خائفون يخافون ربهم من فوقهم، فاجتمع لهم مع العبادة ماذا؟ الخوف. وهذا أكمل ما يكون من حال المؤمن، الجمع بين الرجاء والخوف. فهو يعبد ربه سبحانه وتعالى بجميع أنواع الطاعات ومع ذلك يخاف ربه، وهذا الحال المطلوب من المؤمن، الخوف والرجاء. فإن تجاوز الرجاء وتعدى الحد صار أمنا وهذا مذموم، وإن تجاوز الخوف وتعدى الحد صار ماذا؟ يأسا وقنوطا وهذا مذموم. فعندنا أربعة معاني: خوف، رجاء، أمن، يأس. فالرجاء إحسان الظن بالله مع حسن العمل، حسن الظن مع حسن العمل، هذا هو الرجاء. فإن لم يكن معه عمل فهو أمن فيكون مذموم. والخوف من لقاء الله سبحانه وتعالى، ويخاف ربه عز وجل أن يعاقبه إن فرط، فهذا خوف. فإن تجاوز الخوف إلى اليأس والقنوط صار مذموما. فإن وقع في ذنب خاف ربه لكنه رجا ما عنده، فعمل صالحا واستعتب وتاب وأناب، فمعنيان مقبولان ومعنيان مذمومان. فالمحمودان المقبولان الخوف والرجاء، والمذمومان الأمن واليأس. نعم.
العاشرة ذكر الفوقية،
يخافون ربهم من فوقهم، وهي من أدلة ماذا؟ العلو لله سبحانه وتعالى، هذه من أدلة العلو، يخافون ربهم من فوقهم. فالملائكة في السماء، إذا من الذي فوقهم؟ الله عز وجل على العرش استوى، فدل هذا على ماذا؟ فدل هذا على علو الله عز وجل بذاته واسمه، وأنه لا يقال عنه أنه في كل مكان بذاته. بل متأخرة الأشعرية يقولون ماذا؟ الأشعرة يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لهذا فهم بذلك يعطلون الذات، فلا هو داخل عالم ولا خارج عالم، هذا لا يكون إلا معدوما، لا داخل عالم ولا خارج العالم. نعم.
الحادية عشرة ذكر كونهم مع ذلك الخوف كامل الانقياد فيما أمروا.
نعم، هذا هو المطلوب، مع الخوف الشديد الانقياد العظيم، يخافون ربهم من فوقهم ومع ذلك ماذا؟ ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا الخوف المحمود، وهو الجمع بين الخوف والرجاء، فهم يعملون ومع ذلك يخافون، كما قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، إذن يجمعون بين ماذا؟ بين العمل وبين الخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون وكذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. فهم جمعوا إذن بين الخوف وبين العمل. نعم.
الثانية والأربعين.
نعم. نعم، هذا قول الأشعر المتأخرين. أما كانوا يقولون أنه في كل مكان، وهذا قول الجهمية، ثم صاروا المتأخرون يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم. فالأشعرة لهم أطوار، فالأشعرة أطوار. نعم.
الثانية والأربعون النهي عن اتخاذ إلهين.
قال الله سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ففي نهي عن اتخاذ إلهي. هل معنى ذلك اتخاذ ثلاثة أربعة؟ لا، أي اتخاذ إله مع الله سبحانه وتعالى، والمراد معبود. وإلا المشركون ما اتخذوا إلها يخلق، ولا اتخذوا إلها يحيي ويميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فقط، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهم العزيز العليم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن المشركون لم يجعلوا مع الله إلها آخر يخلق، إنما جعلوا معه آلهة تعبد، وجعلوا حول الكعبة أكثر من 300 صنم تعبد مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الخصومة معهم في هذا التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني أفرد الله بالعبادة، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم لم يجعلوا مع الله إلها آخر يخلق، أي لم يجعلوا معه ربا، وإنما جعلوا معه إلها، لأنه الرب يراد به الخلق والإحياء والإماتة وكذا، والإله المراد به المعبود. فهم لم يجعلوا معه ربا، وإنما جعلوا معه إله. وهذا معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، أي يؤمنون إيمان ربوبية لا إيمان ألوهية. نعم.
الثانية بيان أن الإله واحد،
وهذه الخصومة خلافا لما يزعمه سيد قطب بأن الخصومة إنما كانت في ماذا؟ في الربوبية، ليست في الألوهية، توحيد الربوبية. والخصومة هذه لم تقع في توحيد الربوبية، فلم ينكروا أن الله خالق وأن الله يحيي ويميت، إنما أن الله يفرد بالعبادة. وهذه أصلا قضية الرسل، وليس الرسول فقط، مع قومه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أعظم ما جاء بالرسول، قبل النهي عن التطفيف في الكيل والميزان، قبل النهي عن الزنا، قبل النهي عن كذا، إنما جاء ماذا؟ النهي عن الشرك، النهي عن الشرك. ولهذا التوحيد أولا، يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. ولهذا هذا هو الكشف الجلي لصحة أي دعوة، وكون تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الداعية يركز على توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فهو داعية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التركيز على المعاصي والتركيز على النقد للحكومات وغير ذلك مما يعتبره الناس كلمة حق عند سلطان الجائر، ومما يجلب الجماهير، دون التركيز على توحيد الألوهية، بل التزهيد في توحيد الألوهية بدعوى أن هذا أمر الناس تعرفه جميعا. هذا التركيز هو منهج الأنبياء. نعم.
الثالثة بيان أن من لوازم ذلك،
الثانية بيان أن الإله واحد. نعم، لا تتخذوا إلهين اثنين. نعم.
الثالثة بيان أن من
لوازم، نعم، هو إله واحد. نعم.
الثالثة بيان أن من لوازم ذلك إفراده بالرهبة،
إفراده بالرهبة، فإياي فارهبون، أنه إله واحد، وإذا كان واحدا فإياي فارهبون. وتقديم هذا الضمير يدل على الحصر، إياي فقط لا غير فارهبون، لأنني واحد، هو سبحانه وتعالى واحد. نعم.
الرابعة الاستدلال على ذلك بملك السماوات والأرض،
وله ما في السماوات والأرض، وهو خالقهما، فليس خالق سوى، إذا ليس معبود سوى. نعم.
الخامسة الاستدلال بأن دينه واصب،
وله الدين واصبا، يعني قائما دائما واجبا خالصا، كلها أقوال موروثة عن السلف كما ذكر ابن كثير رحمه الله. نعم.
السادسة
يبقى له العبادة وحده، كما له الخلق وحده، وله الدين وحده. ألا لله، لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فله الدين الخالص سبحانه وتعالى. نعم.
السادسة والإنكار عليهم في تقوى غيره مع هذه الأدلة.
أفغير الله تتقون؟ أفغير الله تتقون؟ هناك إله غير الله يتقى؟ هل هناك خالق غيره؟ هل هناك محي ومميت غيره؟ لا. إذن كيف تتقون غيره؟ أفغير الله تتقون؟ من الأنداد والنظراء الذين جعلتموهم نظراء. نعم.
الثالثة والأربعون فيها التذكير بأن كل ما بنا من نعمة فهو المتفرد بها.
وما بكم من نعمة فمن الله، أي هذه الآية وما فيها من الفوائد، بأن كل ما بنا من نعمة فهو المتفرد بها. وما بكم من نعمة، فنعمة هذه نكرة تدل على العموم، مسبوقة بمن، تدل على العموم. وما بكم من نعمة، نعم، فمن الله ليست من سواه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. فأي نعمة بك إنما من الله، حتى ولو جرت على يد إنسان، حتى ولو جرت على يد إنسان. فأنت أعطيتني مالا، أنت أتيتني بكتب، هذه جرت على يديك، لكن من الذي أنعم بها؟ هذا الشخص؟ لا، الله، لأنه الذي سخره لك، فالله أجرى على يديه فقط، ولا المنعم الحقيقي هو الله. نعم.
الثانية اللجوء إليه وحده إذا نزل الضر بالجؤور.
الله أكبر. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فإليه تجأرون، إليه تجأرون تقديم ما حق التأخير إليه، يدل على الاختصاص. نعم.
الثالثة فعلهم القبيح بعد كشفه وبعد الإخلاص.
نعم، بعد كشف وبعد الإخلاص. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، هذا القبيح الذي هو الشرك، بعد ماذا؟ بعد كشفه وبعد الإخلاص. نعم.
الرابعة ذكر
وبعد الإخلاص، يعني دعوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الإخلاص، أنه إذا مساهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نعم. يدل على الإخلاص، فإليه تجأرون، أي لا إلى الأنداد، كما قال سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، وهو الذي قصده الإمام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع في التفريق بين مشرك زمننا والأوائل، أن شرك الأوائل إنما كان في حال دون حال، كان في السراء دون الضراء، أما شرك الآخرون فإنه في السراء والضراء، أما شرك الآخرين فإنه في السراء والضراء. نعم.
الرابعة ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم.
ليكفروا بما آتيناهم، أي من النعم. نعم.
الخامسة ذكر العاقبة الثانية وهي التمتع.
فتمتعوا فسوف تعلمون. نعم.
السادسة الوعيد.
نعم، فسوف تعلمون، يدل على الوعيد، سوف تعلمون. نعم.
السابعة والأربعون جعلهم حقا من الذي أعطاهم الله لغيره.
جعلهم حقا من الذي أعطاهم الله لغيره، الله أعطاهم ثم يجعلون حقا لغيره من الأنداد، في قول الله سبحانه وتعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا، فالله يعطيكم وأنتم تجعلون هذا للأنداد. نعم.
الثانية أنهم لا يعلمون،
قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. نعم.
الثالثة الوعيد.
الثالثة الوعيد، قال الله سبحانه وتعالى تالله لتسألون عما كنتم تفترون وإذا كنتم تسألون فستحاسبوا، هذا الوعيد. نعم.
الرابعة أنه بالقسم،
تالله لتسألون، الوعيد مقسم عليه. نعم.
الثامنة والأربعون جعلهم الله الأوكث،
يعني أنهم جعلوا مع الله شركاء ثم إنهم جعلوا للشركاء الحظ الأوفى من الله، يعني مع شركهم ظلمة. قال تبارك وتعالى ويجعلون لله البنات، يعني نسبوا له الولد وليس له ولد لا ذكر ولا أنثى، ومع ذلك جعلوا له البنات. سبحان الله. وهم هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني أنتم تتبرؤون من الأنثى ومع ذلك تنسبونه إلى الله الأوكس، لأنهم يتبرؤون من الأنثى ولا يريدونه، وإذا بشر أحدهم به بالأنثى بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم.
الثانية جعلهم لأنفسهم الأعلى.
نعم، اللي هو وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فلهم الأعلى والذكر. نعم.
الثالثة إذا بشروا بما جعلوا لله
جرى، وهذا معنى ولهم ما يشتهون، يبقى جعلوا لأنفسهم الأعلى ولهم ما يشتهون، يبقى جعلوا لله الأوكس وجعلوا ويجعلون لله البنات سبحانه عن البنات، لا عن الولد كله سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لم يلد ولم يولد. ولهم ما يشتهون أي أنهم جعلوا أنفسهم ذلك. نعم.
الثالثة إذا بشروا بما جعلوا لله جرى منهم ما ذكر.
نعم، ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. نعم.
الرابعة أنه لشدته يتوارى،
يستخفي لأنه بشر بالأنثى عار، ولهذا كان بعضهم يقتلها في صغرها. نعم.
الخامسة أنه يتردد،
فإما أنهم يمسكونه على هون أو يدسونه في التراب. نعم.
الخامسة أنه يتردد، هل يمسكه على هون أم يدسه؟
نعم.
السادسة التسجيل على سوء هذا الحكم،
ألا ساء ما يحكمون. نعم.
الخمسون ذكر مثل السوء لمن لا يؤمن بالآخرة،
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء الآية. نعم.
الثانية إثبات المثل الأعلى لله سبحانه،
فمثل السوء للذين يؤمنون بالآخرة والمثل الأعلى لله، ولله المثل الأعلى. نعم.
الثالثة ذكر عزته،
فيساوي أن لله الصفات العليا، أي أنه لا أحد أعلى من الله وصفا، ولله المثل الأعلى سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم.
الثالثة ذكر عزته،
ذكر عزته وهو العزيز.
الرابعة ذكر حكمته،
الحكيم.
الحادية والخمسون ذكر حلمه،
قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب، فذكر حلمه ولكن يؤخره، فهو يمهل ولا يهمل. نعم.
الثانية
يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم، يقول أحدهم أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من غيري ومع ذلك يرزقه. نعم.
الثانية ذكر استحقاقهم،
ذكر استحقاقهم للعذاب بظلمهم، ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم، أي يستحقون العذاب ومع ذلك يحلم ربي سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة إهلاك من لا ذنب له بسبب كبر الجريمة،
قال ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب، هذا معنى إهلاك من لا ذنب له بسبب كبر الجريمة، هذه فائدة عظيمة. ولهذا قد يعم العذاب، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر، لكن لا يؤاخذ في الآخرة، فهو يكون من جملة من يهلكهم الله في الدنيا لكن في الآخرة، وما كنا معذبين حتى نبعثه رسولا، وأنه يؤاخذهم الله عز وجل بما كسبوا. لكن إذا عم وانتشر العذاب فقد تحصل مؤاخذة للجميع ما لم تكن ناهيا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم.
الرابعة ذكر أنه مع ذلك
قال يوصف بأولهم وآخرهم. قال يا رسول الله أليس فيهم كذا وكذا؟ فيقول يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون ثم يبعثون على نياتهم. إذا ليست المؤاخذة في الدنيا العامة تقتضي العذاب في الآخرة. نعم. حتى لا يقول أحد هذا ظلم. نعم.
الرابعة ذكر أنه مع ذلك لا يهمل.
نعم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نعم.
الخامسة أن التأخير إلى أجل مسمى.
نعم. يعني معلوم عنده سبحانه وتعالى.
السادسة أنه إذا جاء
وأن هذا بقدر. ولذا يقول ابن كثير يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أي لأهلك جميع دواب بالأرض تبع لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر أو ينظر إلى أجل مسمى أي لا يعاجل بالعقوبة إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا. نعم 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 نعم. لا أسمع. نعم كله عذاب وسمي عذاب في القرآن. الإهلاك الذي يكون في الدنيا وكذا عذاب، لكنه عذاب في الدنيا، فالكافر يعذب في الدنيا وفي الآخرة. بالنسبة لمن لم يرتكب إنما يؤاخذ معهم لكنه يبعث عنه، بمعنى أنه إن حصلت له هذه العقوبة تبعا أو هذا الإهلاك تبعا إلا أنه يكون هذا إن كان صالحا يحصل له رفع درجات ويحصل لا يكون عذابا بالنسبة له، إنما يكون عذابا في الحقيقة لمن أعرض، أما لغير من يعرض ويكون على الإسلام فهذا من نوع المصائب وليس عذابا، يكون من نوع المصائب. نعم.
السادسة أنه إذا جاء لا يستأخرون ساعة.
نعم.
السابعة أنهم لا
المرض بساعة الوقت، يعني أنه لا يستأخرون ساعة أي وقت عن الوقت الذي حدد لهم. نعم.
السابعة أنهم لا يستقدمون قبله.
نعم. أي ولا يستقدمون، لا يستأخرون ولا يستقدمون، فهذا مقدر لا يتقدم شيء قبل تقديره سبحانه ولا تأخر. نعم.
الثانية والخمسون ذكر فعلهم العجيب
في قول الله ويجعلون لي ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، يعني أنهم مع شركهم يزعمون أن لهم الحسنى، ولهذا قال ذكر فعلهم العجيب، الجمع بين الجريمة والاستحسان. نعم.
قال الثانية الثانية ذكر اغترارهم مع ذلك.
نعم. أن لهم الحسنى فيغترون بذلك ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم على شيء، وهذا من أعظم العقوبة الاغترار، أن تكون على الضلال المبين ومع ذلك تكون في غرور وتظن وتحسب أنك تحسن صنعا. نعم.
الثالثة ذكر الصواب فيما يستحقون
لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، هذا هو، ليس لهم الحسنى بل لهم النار. نعم.
الرابعة أنهم مفرطون.
نعم. أنهم مفرطون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن لهم النار يوم القيامة وأنهم مفرطون. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم منسيون فيها مضيعون، هذا معنى مفرطون، يعني منسيون فيها مضيعون. نعم.
53 القسم.
الثالثة والخمسون يعني من الآيات القسم. قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. نعم.
الثانية ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم.
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، والإرسال يكون بما ينفعهم دنيا ودين، ويدفع عنهم ما يضرهم دنيا ودين. فمن أين أخذنا ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم؟ بالإرسال، لأن الإرسال ما تأتي به الرسل إنما تأتي بما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
الثالثة ذكر السبب الذي صدهم.
ما السبب الذي صدهم؟ فزين لهم الشيطان أعمالهم، هذا هو، هذا السبب. ولهذا كل معصية وكل بعد إنما يكون من الشيطان، ولهذا قول البعض بأن هؤلاء أعظم من الشياطين. يعجز شيطان الجن، يعجز إبليس أن يفعل ما فعل فلان، هذا غلط. فإن كفر فرعون من إبليس والشيطان، وإن كفر النمرود من إبليس والشيطان، وإن كفر بجان من إبليس والشيطان، فليس أحد أعلى من الشيطان. وكل كيد ومكر ومعصية وكفر وبدعة إنما هي من الشيطان. نعم.
الرابعة ذكر الثمرة اليوم.
نعم. فهو وليهم اليوم، ومن كان وليه الشيطان يكون عدوه الرحمة، ومن كان وليه الرحمة يكون عدوه الشيطان. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إن قد جاءنا من العلم ما لم يأتك فاتبعنا نتيجة صلاة صوية، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصي، أي لا تطيعه. نعم نعم نعم. المذكور فوليهم اليوم ولهم عذاب أليم. كل يوم يعيشه الإنسان والشيطان وليه، فوليهم اليوم، كل يوم يعيشه الإنسان والشيطان مسيطر عليه فهو وليه. قال ابن كثير رحمه الله: فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان وما فعلوه، فوليهم اليوم أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم، ولهم عذاب أليم. نعم. يعني يوم أن يكفروا، يوم أن يعصوا الله عز وجل فوليه. نعم نعم. وكذلك يوم القيامة، لأنه وليهم في الدنيا وهو وليهم في الآخرة. نعم.
الخامسة الوعيد بغيره.
نعم.
الرابعة والخامسة
الوعيد بغيره ولهم عذاب أليم. نعم.
الرابعة والخمسون ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه.
قول الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه.
الحكم، لعلها الحكم.
نعم.
الحكم،
أي ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه. نعم. بذكر الحكمة يعني في إنزال الكتاب عليه. قال تعالى: إلا لتبين لهم، هذه الحكمة، الحكمة إلا لتبين لهم. نعم.
الثانية
فدل هذا على أن التبيان إنما يحصل بالكتاب وبالسنة. نعم.
الثانية الحصر في ذلك.
إلا لتبين لهم يدل على ذلك الأداة إلا. نعم.
الثالثة أن
إلا لتبين لهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلماذا هذه الحكم؟ ولهذا قال الحكم، يبقى الحكم وليست الحكمة فقط، ذكر الحكم لأن الله عددها: لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى هذه الحكمة من الإنزال، حكم متعددة: البيان، الهدى، الرحمة. نعم. لكن ينتفع بها من؟ المؤمنون. ولهذا قال: لقوم يؤمنون. ولهذا فالقرآن هدى للناس، وردت الآيات بأنه هدى للناس وبأنه هدى للمتقين. كيف الجمع بين هذا وذاك؟ أنه هدى للناس وأنه هدى للمتقين، هل في تعارض؟ لا، هو هدى للناس هداية بيان، وهو هدى للمتقين هداية توفيق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
الثالثة أنها ثلاثة أنواع، الأول عام والثاني والثالث خاص.
الله أكبر، عجيب الشيخ محمد الإمام. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، هذه حكمة عامة من إنزال الكتب كما قلنا، هداية للناس. البيان، لأن البيان عام، البيان ليس خاصا من المؤمنين، البيان يكون لكل الناس. طيب، ثم هناك حكم خاص للمؤمنين، ألا وهو وهدى ورحمة، فليس هدى للكافرين وليس رحمة للكافرين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين تقون وتنزل، هذا الرحمة الخاصة، فسأكتبها الخاصة للذين يتقون وتنزكاته ولديهم بيتنا يؤمنون. نعم. إذن هو لعموم الناس بيان، وهو للمؤمنين مع البيان هدى ورحمة. نعم.
الرابعة ذكر سبب الخصوص.
قال ذكر سبب الخصوص، ما هو؟ هو الهدى ورحمة، الإيمان لقوم يؤمنون. نعم.
الخامسة والخمسون ذكر الآية الشهيرة،
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ذكر الآية المشهورة عن إيه؟ يعني العلامة، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض. ما يخالفون الذي أنزل المطر هو الله، ولا يخالفون أن الذي أنبت هو الله. هذه معنى الآية المشهورة، ليست الآية المتلوة، إنما الآية المرئية، الآية الكونية. نعم. وهذا لماذا؟ لإقامة الحجج عليهم. نعم.
الثانية أن فيها آية،
أن فيها آية، إن في ذلك لآية. نعم.
الثالثة لقوم مخصوصين،
وهم لقوم يسمعون. نعم.
الرابعة أنهم
وما ينتفع بالآيات إلا القوم المخصوصون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا عساها أن تغني؟ ما تغني، مثل المبتدع الضال، مهما تأتي له بالحجج والبينات والأدلة فإنه لا يستجيب. لماذا؟ لأنه ليس عنده إرادة الاتباع، ليس عنده إرادة الاستقامة، إنما عنده اعتقاد يدافع عنه فقط، ولهذا مهما تأتي به من آية فإنه لا يلتفت. حتى الرجل الذي يتعصب له والشيخ الذي يتبعه عصبية فإنه يسامح له الجريمة الكبرى وينتقد على من يخالفه أدنى 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 ما يكون بالأوهام. ولهذا انظر إلى يهود، ماذا تقول في عبد الله بن سلام؟ خيرنا وابن خيرنا عبد الله بن سلام، ما في أحد فينا أعلم من عبد الله، هذا إمامنا. طيب عبد الله أسلم، هذا شرنا وابن شرنا. مباشرة مباشرة مباشرة. فهذا يدل على ماذا؟ على هوى، وأنه لا، ليس أتبع حق، إنما هم أتبع هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سميع قلب. شيخ يدافع عنه، يا أخي تأخذون على فلان وفلان، اجتهدوا فأخطأوا يا أخي، هذه مسائل كذا، اذكروا خيرة، تجنبوا هذه المسألة. طب وأنت ما لك خير أبدا؟ يعني يقولون في المداخلة، هؤلاء قوم طبعا لا خير لهم، احذروا احذروا. طب ماذا تقولون عن المداخلة؟ يسبون المشايخ. طيب سيئة يا سيد، عندكم يعني بمفهومكم سيئة، لكن عندهم حفاظ على التوحيد وحفاظ على السنة وينشروا كتب السنة. ولهذا هؤلاء فشل في الموازنات، إنما جعلوا الموازنات قاعدة حصانة لهم فقط، لكن موازنات مع خصومهم لا. يعني الذي يقول ماذا؟ اللي كان يقول لا، بأن هؤلاء جعلوا الميزان له كفة واحدة، الميزان له كفتان. طيب كويس أوي، الميزان له كفتان، أكيد عندك الميزان له كفتان. أي نعم الميزان له كفتان، إذا أردت فلابد أن يكون الميزان كفتان، وهو إذا أراد غيره فهؤلاء يعملون تبع أجهزة المخابرات الأمريكية. احذروا هؤلاء، هؤلاء مخابرات، هؤلاء قوم سوء، هؤلاء نبتة سوء، هؤلاء خوارج، هؤلاء كذا وكذا. حتى الموازنات فشلت فيه. ليه يا اخواني؟ لانهم لا يتبعون قاعدة علمية، انما يتبعون الهوى. ومن اتبع الهوى صوب وخطأ وقبل ورد بحسب هواء لا بحسب قاعدة العلم. ولهذا انصحك بنصائح في التعاون مع اهل البدع، من ضمنها وانت تقوم بعمل جدول الرد على الخصوم، بعمل جدول، اعمل ورقة كده وانت مغمض تناقضاته. قبل ما تبحث عن تناقضات اعمل تناقضات قبل ان تعبئه، لان ده اصلا في استمارة المبتدع، دي في الاستمارة، من ضمن اوراق الاستمارة مصوغات التضليل. هات ورقة التناقضات، لازم لا يوجد مبتدع على وجه الارض لا يتناقض، لا يوجد مبتدع على وجه الارض لا يتناقض، لان لو ما كان يتناقض لكان قد استقام. انما هذا التناقض يقبل ورد بالهوى. القاعدة تكون واحدة أبدا، قاعدة ما تكون واحدة، تهدرون جهود هؤلاء وتهدرون كذا، هؤلاء الذين لهم طب وأنت والآخر له جهود لكنها لا تذكر، وجعلوا جهوده هي إسقاط أهل العلم. طيب هذا وجود ولا وجود؟ طيب هذا ميزانه، لماذا يكونوا بكفة وميزانكم بكفتين؟ طيب هذا لماذا يذكر له تاريخ دعوي وهذا يذكر له تاريخ دعوي؟ إن كان بالشورى هذا موجود، إن كان بتاريخ الدعوي هذا موجود، إن كان بالكفتين هذا موجود، إن كان خطأ وخطأ بأمام 90 صوابا فلا ينبغي أن يهدر بل يحمل هذا على ذا. كل هذه قواعد إنما تكون حصانة لأنفسهم، لا تكون قواعد متبعة لهم. إذا من ضمن استمارة المبتدع الضال التناقض، يبقى ضع التناقض إلى أن تبحث، يعني استمارة مكونة، مخالفة الكتاب، مخالفة السنة، هذه ورقة مخالفة الكتاب، الورقة التالية مخالفة السنة، الورقة الثالثة مخالفة منهج سلف الأمة، الورقة الرابعة مخالفة القواعد العلمية، الورقة الخامسة التناقضات. خذها بس مني كده، هذه يجعلها اي مبتدع طالما ثبتت بدعته هتجد الاستمارة هذه معبأة، مخالفة الكتاب، مخالفة السنة، مخالفة منهج السلف، التناقضات، الهوى، الطعن في اهل السنة، لانه هيطعن في كل من يخالف منهجه، وبالتالي يكون طعنا في اهل السنة. عدم التحاكم الى كتب السلف، اللي عدم التحاكم الى السلف، هذه كلها تجدها عند هؤلاء. نعم.
السادسة والخمسون، ذكر الآية في الإنعام باللبن.
نعم، قال ذكر الآية في الإنعام باللبن، قال سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما العبرة؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. سبحان الله، من الدم يخرج اللبن، بين الدم والفرث يخرج ماذا؟ اللبن سائغا للشاربين. فمن الذي أخرجه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أخرجه؟ الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى المرأة سبحان الله، يأتيها اللبن فيخرج من ثدييها إلى طفلها، غذاء، رحمة من الله. اللبن هذا جاي من يا أخوان، احنا إذا أردنا لبنا أن نشرب ماذا في اللبن الصناعي؟ نقوم بإعداد مادة وكيت وكيت، أما هذا يجري به، العروق التي كانت تجري بالدم صارت تجري باللبن، ولبن شهي، ولبن متكامل الغذاء، ولبن مرفوع الضرر سائغا للشاربين. الله أكبر، الله أكبر، آية والله. حينما تنظر فقط إلى اللبن هذا، اللبن في الضرع، اللبن في الثدي، آية من آيات الله. وانظر إلى الخارج من بدن الإنسان كله آية، من عضو واحد يخرج، بول، مني، مذي، ودي، من عضو واحد، مخازن، مخازن، فيحصل للبدن شيء يخرج المني. طب لماذا لا يخرج بولا؟ ولماذا لا يكون البول منيا؟ مصنع يحصل لك استعدادات البدن تجعل البدن يخرج البول لا 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 المني، وترى يخرج المني لا البول، وترى يخرج المني لا المني. سبحان الله، على حسب استجابة البدن فهي مخازن. وتارة يخرج دمع، وتارة يخرج لعاب من البدن، وتارة يخرج عرق. لماذا لا يخرج الدم من مكان العرق؟ عرق من أماكن مخصوصة، دمع من أماكن مخصوصة، فضلات الأنف، فضلات الأذن، اللعاب، كلها فضلات تخرج. وكل محل له مخزنه، وعند الله خزائنه. ولولا خروج هذه الفضلات لتضرر الإنسان أيما تضرر، ولولا وجود هذه الفضلات لتضرر الإنسان. كل شيء له فضلات، تخرج هذه الفضلات بإذن الله. أحد يستطيع أن يأتي باللعاب؟ ها؟ هذا اللعاب البسيط هذا من الذي خلقه؟ دعك من الإنسان، اللعاب هذا تخيل لو ما في لعاب، ما في لعاب. كلها آيات سبحان الله. ثم انظر إلى هذه البهيمة تأكل ماذا وتشرب منها ويخرج منها ماذا، وأنت كإنسان تأكل من أنواع الطيبات ويخرج منك ماذا. نعم.
الثانية تفصيل الأنعام.
نعم، قال تفصيل الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبن خنزير سائغا للشاربين. والأنعام مفصلة من الإبل والبقر والغنم نعم.
السابعة والخمسون ذكر ثمرات النوعين.
السابعة والخمسون ذكر ثمرات النوعين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب هذا في معرض المنة، فكيف يمن الله علينا بالسكر هذا سكرا ورزقا حسنا؟ كيف يكون السكر هذا في معرض المنة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون هذا؟ نعم، من مراحل التشريع، يعني في الوقت الذي لم يكن حراما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل سكر ورزق حسن، قال السكر ما حرم من ثمرتيهما ورزق الحسن ما حل من ثمرتيهما. وفي رواية السكر حرامه ورزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من طور وزبيب وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك. قال ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا ثنى بذكر من تخذون الناس من أشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم. فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تخذونه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. لا فرق في السكر بينما يتخذ من النخيل وبينما يتخذ من العنب وبينما يتخذ من العسل أي نوع. وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. نعم.
الثانية اتخاذ النوعين منها.
نعم
نعم. الثالثة ذكر الآية
يعني التي ثمرات النخيل وعناب. نعم.
الثالثة ذكر الآية التي في ذلك،
إن في ذلك لآية.
الرابعة أن
وأنه يخرج منها ذلك مع كونها من أرض واحدة وتسقى بماء واحد. نعم.
الرابعة أنها لأهل العقل خاصة،
أي الآية لاعتبار لقوم يعقلون. نعم.
الثامنة والخمسون ذكر أن الإلهام من أقسام الوحي.
قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، هذا إلهام، ألهمهم هداهم كما قال سبحانه الذي خلق فسوى وقدر فهدى. نعم.
الثانية إلهامها اتخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة.
نعم، من أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعم
شيخنا.
نعم.
هل نستطيع يعني نقول لو الإنسان حبس النحل على الغذاء الغير طبيعي زي السكر وكذا لا يأكل إلا هذا الغذاء اللي هو مصنع هذا، هل نقول أن هذا نوع من الغش؟ يصل بنا الأمر أن نقول مثلا أن هذا غش
الذي يظهر؟ لا، طالما يخرج من العسل ليس مغشوشا، لكن الغش أن تجعله نوعا جيدا تقول هذا خالص وكذا، إنما على ما هو عليه فإذا خرج من بطون النحل فليس غشا، لكن إذا أعد بعيدا عن ذلك تأتي بسكر أنت وماء وتسخنهم وكذا هذا يكون مغشوشا، أما إذا خرج من بطونها فلا يكون مغشوشا. ولهذا كثير من الذين يعني يطعمون النحل وكذا في أوقات معينة حيث لا تكون هناك الزهور وكذا قد يحتاجون إلى إطعامها شيئا من ذلك، لكنك تبين درجته، فإن العسل درجات، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. أخونا لطفي يقول الله ذكر أن العسل فيه الشفاء وكما جاء في الحديث في شربة عسل. طيب العلاج بلسعه، هل معنى ذلك أن العلاج باللسع هذا لا يكون شفاء؟ إذ الشفاء في العسل، الشفاء في العسل والشفاء في لسعه وقرصه والشفاء في المادة المستخلصة، كل هذا فيه شفاء، فذكر الشفاء في العسل لا ينفي ما عداه، لكن قد يكون أعظم الشفاء في العسل، ولأن الاستشفاء بالعسل هو المشهور عندهم وليس اللسع. احنا عندنا نعم قالوا بعد تقدم العلم وكذا أن هذا فيه شفاء وأن هذا فيه كذا، أما عندهم ممن خاطبتهم تلك الآيات كان المشهور عندهم الاستشفاء بماذا؟ بالشرب، لأن الشرب هو المعهود المعروف، ولذا نحن نسمع عن العلاج بلسع العسل هذا مؤخرا، ولا ما كان أحد يتصور هذا، ما كان أحد يتصور هذا، الآن يحقن به بالمادة، ففيه شفاء وفيه شفاء، ففيه شفاء للناس، وليس فيه شفاء إلا هذا، فهو ليس دالا على الحصر. نعم نعم. النحلة طيب ومال، لكن هذا ليس موتا مقصودا يعني به تعذيبه وكذا. نعم.
الثالثة إلهامها مأكولها.
شوف كده أحد من أهل العلم أفتى في هذه اللي هو إطعام النحل المواد كالسكر وكذا، هل هذا من نوع الغش أم لا؟ نعم.
الثالثة إلهامها مأكولها،
لأنه يخرج لك عسلا، يعني هي إذا طعمت ذلك ساعدها على إخراج فيخرج عسل، لكن لا شك أن حتى الزهور وحتى هذه الأشياء التي تتغذى عليها تختلف، يختلف جودة العسل بحسب المطعوم، وليس باللازم أن يكون بالسكر وخلافه، لكن حتى هذا يختلف. نعم. ولهذا يقولون عسل قطفة أولى قطفة ثانية وكذا على حسب ما تتغذى عليه. نعم. فقال إلهامها اتخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة. الثالثة إلهامها مأكلها. ثم كلي من كل الثمرات. الله أكبر. نعم.
الرابعة سلوك سبل ربها.
فسلوك سبل ربك، وهي الطرق التي جعلها الله عز وجل لها لكسب رزقها وكل المخلوقات كل مخلوق له سبيل. فاسلكي سبل ربك ذللا أي مطيعة. نعم.
الخامسة كونها ذللا.
نعم يعني مطيعة ومسخرة. نعم.
السادسة خروج تلك الشراب من بطونها.
وقال ابن كثير رحمه الله أي فاسلكيها مذللة لك. نعم نص عليه مجاهد. نعم نعم
سؤال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ما حكم بيع عسل النحل المغذى بالسكر؟
أي كويس.
فأجاب رحمه الله تعالى لا بأس ببيع عسل النحل المغذى بالسكر، لكن إن كان يختلف في الجودة من عسل النحل الذي لا يتغذى بالسكر فإنه يجب عليه أن يبين للمشتري بأن هذا العسل من نحل يتغذى بالسكر.
الحمد لله. ما
لئلا يقع في الغش الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله حيث قال من غش فليس منا، ولئلا تفوته البركة في بيعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعلى المرء أن يتعامل مع الناس بالصدق والبيان، وأن يتعامل مع الناس بما يجب بما يحب أن يعاملوه به، فإن هذا هو حقيقة الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته.
إذن ما يتعلق بالعسل نفسه وأنه يخرج من بطونها وكذا ولو تغذى بالسكر هذا لا غش فيه، لكن الغش يتعلق بماذا؟ يتعلق بالجودة، لأن ما يتغذى على السكر ليس كما يتغذى على الزهور وغيره، فلا بد من البيان لأن العسل يتفاضل. أما من يأتي إلى السكر ويقوم بغليه مع ماء وكذا حتى يكون شبيها بالعسل ويبيع على أنه عسل، هذا الذي يكون فيه الغش. كذلك أيضا حينما يأتي بمواد معينة عادية ويقول هذه ملكات غذاء ملكات، أو يقول هذه حبوب اللقاح ويضع فيها أشياء وترتفع الأثمان والأسعار وهي ليست كذلك، فهذا أيضا من نوع الغش. فما يمثل قيمة في البيع لا يجوز فيه الغش، ما يمثل قيمة في البيع لا يجوز فيه الغش، لأن هنا السعر يختلف باختلاف هذه الأشياء، إنما تبيع على إن هذا شيء خلاص ما في مشكلة. نعم نعم. فتوى ايه؟
فتوى للجنة في معرض الكلام من أنه غزي ودخل فيه زكاة وقال ليس في هذه
الزكاة. لا هذا الأصل أصلا، مسألة الزكاة دي مسألة أخرى، سواء غذي بالسكر أو غذي بغير. نعم. العرف ايه؟ كما قلنا هو ليس يعني فيه غش، لكن لو أنا مثلا أطلب منك، أنت كصاحب منحل أطلب منك عسلا بمواصفات معينة، عسل ما يكون مغذى على السكر، أنا أريد عسل قطف كذا يكون مغذى على كذا وكذا، فإذا طلبته منك بهذه الأوصاف فاختلاف الوصف غش، اختلاف الوصف غش. نعم.
السادسة خروج تلك الشراب من بطونها.
الله أكبر الله أكبر. وما بطنها يا أخوان، شوف الدنيا كلها مليئة بالعسل سبحان الله، يعني الدنيا كلها مليئة بالأسماك لكن تخرج من أعماق بحار، والبحار تعرفون أكثر من اليابس، لكن العسل هذا تنظر إلى النحلة ومع ذلك انظر إلى إنتاج كيف يكفي العالم كله، العالم كله في عسل ولا سبيل العسل إلا من بطون النحل، فلو شاء الله أن يطعم البشرية كلها من هذا يعني أدنى شيء لكان، كيف ومن بهيمة الأنعام تأكل اللحم ومن أعماق البحار تأخذ السمك والحيتان، ومن بطون النحل تأخذ العسل، ومن الأرض تأخذ الحب والثمر، كل ذلك من الله لك يا عبد الله، وأنت مع ذلك تكفر نعم الله، تأكل من رزقه وتعبد غيره، تأكل من رزقه وتعصي برزقه. سبحان الله، تعصي بالرزق نفسه، يعني ألا تستحي؟ ولهذا لما جاء الرجل إلى بعض العلماء وقال بأنني أعصي الله كثيرا وكذا، فمرني انصحني بنصيحة ابتعد عن المعاصي، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال كيف لا أكل من رزق الله وكل شيء هو رزق الله؟ دعني من هذه هاته الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله. كيف أخرج من ملك الله؟ كله ملك الله، كيف أخرج؟ صعبة هذه. هاته الثالثة. قال إذا أردت أن تعصي الله فذهب حيث لا يراك الله، لأن الذي خلقك وخلق الكون حرم عليك أن تعصيه، والذي رزقك حرم عليك أن تعصي، والذي تعصيه وهو الله سيراك فلابد أن تستحي. فكيف يعصي الإنسان ربه وهو يراه؟ لا يزني الزاني، إحنا يزني وهو مؤمن، لو آمن أن الله يراه لما عصى. هل واحد فينا يا أخواني الآن حتى ولو كان عنده معاصي معينة أو شيء يعصي أمامنا الآن يستحي؟ استخفون من الناس ولا استخفون من الله وهو معهم إذ بيتنا ما يرضى من القول. أصحاب الأجهزة، يكون واحد في بيت وحده وعنده الجهاز ويطالع وينظر ما أحد معه. طب ما أحد معك من البشر، لكن الله يراك، الله يراك. لو كنت تعظم ربك وتستحضر مراقبته لما عصيت، في ليل في نهار في ظلمة في نور في خلوة أمام الناس، إنك تخاف أن تعصي الله بذنوب قلبك التي ما يطلع عليها أحد. يعني هذه ذنوب القلب يا أخوان ما أحد يطلع عليها. أنا معك الآن، أنا أتكلم الآن ولا تدري أفات قلبي، هل أتكلم الآن رياء؟ هل أنا وأنا أبتسم لك حاقد عليك؟ هل أنا وأنا أقول لك مبارك الجائزة حاسد لك؟ أخذك بالأحضان وأنا حاقد عليك، أعطيك من طرف اللسان حلاوة وأتمنى زوال النعمة. من الذي يطلع عليك؟ الله سبحانه وتعالى. فلو كنت تستحضر مراقبة الله عز وجل لما أتيت ذنبا ولا معصية من هذه، تخاف أن تلقى الله بذلك. ولهذا إذا جاءك شيطانك يجعل شيئا من هذا فإنك تستغفر الله وتعامله بنقيض قصده. تحسد هذا الإنسان، عندك حسد أو عندك غيرة أو عندك شيء من هذا، تثني عليه بما هو يستحق، أثنى عليه. هذا الأخ جزاه الله خير يستحق هذه الجائزة، هذا بجهده وهذا بكذا، إنسان فاضل جزاه الله خيرا، تذكر محاسنه فبذلك ترد تلك الغيرة التي تكون في قلبك والحسد. نعم.
السابعة اختلاف ألوانه.
نعم.
الثامنة،
ولهذا العسل ليس درجة واحدة، يختلف باختلاف المطعوم و... نعم.
الثامنة، ما فيه من الشفاء.
الحمد لله، فيه شفاء، وهذا الشفاء حاصل، لكن قد يتخلف هذا الشفاء مع أحد إذا كان المحل غير قابل، فهو شفاء ليس، لكن ليس معناه شفاء في كل حال، فقد يكون هناك مانع. الشيء قد يكون فيه شفاء لكن قد يوجد إنسان مانع، مثل الأدوية يا أخوان، الأدوية. نعم.
التاسعة، الآية التي فيه.
الآية التي فيه، قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآية. شوف كل هذه الآيات الكونية والمرئية يختمها الله بها إن في ذلك لآية، لكن لآية لقوم يعقلون، لا آية لقوم يتفكرون، لا آية لقوم يسمعون، لا آية لقوم يؤمنون، فلا ينتفع بكل هذا إلا من آمن. نعم.
العاشرة كونها للمتفكرين.
نعم.
التاسعة والخمسون الآية في خلقهم.
قال تبارك وتعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم. نعم.
الثانية توفيهم.
نعم. فالخلق له والتوفية له سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في نمنا حسب الأجل. نعم.
الثالثة رد من شاء إلى أرض للعمر.
نعم. ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة، الله يتوفاهم، ومنهم من يطيل عمره حتى يرد إلى أرض للعمر، يعني حتى يدركه الهرم وهو ضعف الخلقة كما قال ابن كثير. والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، فهذا ضعف. نعم.
الرابعة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا،
أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرب. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية يقول ابن كثير وساق بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيمات. ولهذا بعض الناس يموت وقد عمر ومع ذلك لا يصل إلى هذا. والغالب يا إخواني الغالب في أهل القرآن وأهل العلم الغالب ونظر من يخرج عن ذلك أنه يموت محفوظ العقل وأنه لا يرد إلى ذلك. ترى عند 90 سنة أو فوق 90 سنة 100 سنة وإن زاد عن 100 إلا أن عقله معه، وإذا ابتلي أحدهم وهذا نادر إذا ابتلي أحدهم فهذا من ابتلاء الذي يرفع الله به الدرجات، لكن الغالب لا. ونحن مر معنا العالم الشعيبي الذي درس إلى 114 سنة كان بدأ يشرح كذا بعد 102 سنة بدأ يشرح فتح كتب بدأ يشرح 102 سنة كان بادئ يعني بعض الكتب بدأ يشرح 102 سنة إلى 114 وهو يشرح ويعلم. العقول محفوظة. شوف ابن باز مات 90 سنة على 90 إلا سنة يعني 90 سنة والإفتاء والاستحضار والتذكر، بل سبحان الله كلما زاد الشيخ يوما في عمره ازداد النضج ازداد النضج لكثرة الأبحاث والإيرادات والمسائل، لأن الشيخ كان شغوفا بالقراءة والسماع، إن لم يقرأ يسمع، عنده السماع هذا كالأنفاس، يا فلان اقرأ، قال يا شيخ احنا في رحلة دعنا يعني نتأمل، قال طيب تأمل أنت اقرأ يا فلان خليك تأمل أنت وانت الآخر هذا اقرأ عليه. إلى المستشفى من يصحبه معه الكتب مع المجلد رقم كذا من فتاوى اللجنة دائما، طب اقرأ. في الرحلة الى البر مع كتاب كذا، في السيارة يا اخواني والله في السيارة، شوف مسجد الاميرة سارة في الجهة دي بيت الشيخ في الجهة الثانية، يعني يحتاج وطريق رايح جاي السيارة بس هتلف، مجرد تلف السيارة وتروح الجهة الثانية هو بيت الشيخ بعدين بأمطار يقرأ عليه، يقع إما معاملات إما كذا. المهم إلى الليلة التي مات فيها الشيخ، الليلة الأخيرة آخر ليلة اللي مات الساعة الثانية فيها والثالثة قبيل الفجر، الشيخ مجلس مع الناس وقام من المجلس ودخل نام، حتى إذا كان في السحر قام الشيخ وتوفي رحمة الله عليه محفوظ العقل. الشيخ الألباني ماذا قال اللي معه العبارة هذه يأتي بها، يقول وأنا، وهو يعلق على حديث وقليل منهم الذي يتجاوز أعمار أمتي، قال وأنا من القليل الذي تجاوز هذا من 60 إلى 70، ثم ذكر منا طلع عليه وأجد والحمد لله همة كذا وكذا، يعني كأن عندي 20 سنة شيخ يذكر منة الله عليه، يقول وأصنف أرأي وأقود سيارتي واحد وأمشي وأصلي قائما. شيخ مات 86 سنة، شيخ ما كان يصلي جالسا. لكن شيخ ابن باز في بعض المواضع لما سئل عن بعض الهيئات فقال يعني صرت الآن أصلي جالسا، وكان الشيخ يصلي جالسا في آخر حياته، كان يصلي جالسا إلى 80 كان قائم، وبعدين بعد ذلك كان يجلس. أما الشيخ الألباني يقول وأصلي قائما، أقود سيارتي، أصلي قائما، أصنف، كل هذا. وقد تجاوز الشيخ ميت عنده 86 عاما رحمه الله رحمة وسعة. فالغالب في أهل العلم وأهل القرآن الحفظ له أن الله يحفظ عليهم عقولهم وجوارحهم، أن الله يحفظ عليهم ذلك، هذا الغالب. وقليل من يبتليه له بخلاف ذلك لرفع الدرجات. نعم.
الخامسة علمهم.
نعم. قال لكي لا أعلم بعد علم شيئا، قال الخامسة علمه.
إن الله عليم قدير.
قال سبحانه وتعالى لكي لا أعلم بعد علم شيئا إن الله عليم. نعم.
السادسة قدرته.
قدير. نعم.
الستون تفضيلهم في الرزق.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم. ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الأرض، إذن أنت لك رزق وأنا لي رزق، فالأرزاق مقدرة ومتفاوتة ولله الحكمة في ذلك. لا تقل لما رزقت فلان يا ربي ومنعتني، لما أعطيت فلان أكثر مني، لعل هذا الخير لك أن تعيش فقيرا، لعله لو بسط لك الرزق في علم الله عز وجل لا انحرفت. وهذا موجود سبحان الله. ولهذا الواحد منا يا اخواني لا ينبغي له ان يقنط ولا ان يتململ من الوضع الذي جعل له، فلعل هذا هو الخير لك. بعض الاخوة طول ما هو ما شاء الله بالثياب اللي هي جايبها هدية ولا شاريها من الثياب المستعملة، يروح ياخد جلبية كده مستعملة، طول ما هو كده الحمد لله وهذا الوضع، ترى حرص على الدرس، ترى حرص على العلم، ترى حرص على الصف الأول، ترى حرص على حلق القرآن، ترى حرص على، إنما أول بقى ما يدخل بقى في تجارة ب20,000 بعدين بقت 200,000 بعدين بقت 2,000,000 والجلبية تحسنت، ما عادش طبعا حاجة اسمها مستعمل، ها حاجة أحدث، بل حتى ولا تشترى جاهزة، إنما تفصل. بعدين السيارة اللي كانت فيها 128 بقت السيارة شوية أرقى، بعدين وصلنا إلى السيارات اللي هي بقى بالرموت وكذا، بعدين المحمولين ثلاثة، بعدين الأخ خلاص بقى لا صف أول ولا حتى جماعة ولا حتى العلم. والزمان وإحنا كده بنطب، إحنا كنا زي كده، كان زمان واحد سبحانه، زمان يا مسكين، ما هو خلاص ما عاد عنده وقت. وبعدين يأتي الشيطان يقول الحمد لله، لكن أنا بفضل الله مالي هذا أسخره في صالح الدعوة. نحن نريدك أنت، ما نريد مالك، الأمة في حاجة إليك، المال كثير جدا عند الصالحين، لكن نحن نريد مصلحا، المال نحصله، لكن حاجة الأمة إلى طالب العلم أعظم من حاجة الأمة إلى مال لو تفجر من جيبك كما تفجر الأنهار. نحن في حاجة إلى طالب علم، الأمة ابن باز فيها ولا أصحاب الأموال، الأمة الألباني فيها ولا أصحاب الأموال. وأنت قد أقامك الله على هذا الطريق، وعندك مصطلحات الطريق هذا، وعندك الاستعدادات، ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه ولا أن يحرم منه أمته. استحضر هذا، أنت عامل لله تنفع أمتك، فلهذا لا تمدن عينيك إلى ما تعني به أزواجا منهم، يعني بلاش أنت، يعني في ناس من الصغر في التجارة وفي الأموال وفي الكذا وعايش في هذه الأشياء، ها يوم ما يجي معك درس ولا تقول له مثلا احضر لك دورة ولا حاجة يبقى جزاه الله خير، ما كانش بتاخد منه قرشين ولا شيء، أهو على فخر. ليه؟ لأنه ما ذق لذة هذا الطريق، ولا عرف مصطلح العلم، ولا عنده من النجابة والذكاء ما يستمر بهذا، ولا عنده من الفصاحة والبيان ما يبلغ به دين الله. أما هذا الذي قام هذا المقام، هذا يجدر من ثيابه اجلس هنا، اجلس لا تمدن عليك لما تعني بأزواجا منهم. فالأمة في حاجة إلى أمثالك أنت، من عنده الاستعداد، من عنده مصطلحات هذا العلم، من عنده النجابة، من عرف يعني اعتقاد، يعني فقه، يعني حديث، يعني مصطلح، يعني كذا، من عرف هذا وبدأ هذا الطريق لا ينبغي أن يتحول عنه. ولهذا لا يمكن أن يتحول عن الطريق إلا بذنب، لا يمكن إلا بذنب أن يتحول عن هذا الطريق إلى غير إلا بذنب، لأن الأمة في حاجة إلى هؤلاء المجاهدين وراث الأنبياء. نعم، من كلام الشيخ الألباني. نعم،
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح موارد الظمآن تعليقا على حديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، قال ابن عرفة: وأنا من ذلك الأقل. قال العلامة الألباني: قلت وأنا أيضا من ذلك الأقل، فقد جاوزت 84 سائلا للمولى
سبحانه، يعني قبل أن يموت بسنتين. نعم،
فقد جاوزت 84 سائلا للمولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله، ومع ذلك فإني أكاد أن أتمنى الموت لما أصاب المسلمين من الانحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم حتى من الأذلين، ولكن حاشا أن أتمنى.
عجيب الألباني يا أخوان، عجيب الرجل هذا، عجيب سبحان الله، صاحب قضية وصاحب إحساس، صاحب هم، رجل متبع، رجل يتدين الله بالعلم، ما يتاجر به، ما يتاجر به، ولا يقف عند العلم وقوف مسائل، يصنف ويخرج ويفتي، لكن يتعبد. ولهذا كل كلمة للألباني رحمة الله عليه، هذه الكلمة معجونة بالاتباع، هذه الكلمة خارجة ببحث. شوف كل شيء عند الألباني خارج ببحث، لا تقليد ولا سرقة ولا مكتب في البودروم يطلع كتب كل شهرين كتاب ووضع اسمه ولا شيء. الألباني ما يعرف هذا أصلا، الله أعلم من الألباني، ما أظنش كان عنده أجهزة من هذه الأجهزة ولا يعرفه أصلا يمكن، إنما كل شيء بنتاج، كل شيء بمعايشة، كل شيء بتدين، حرص على السنة، ليس حرصا أن يقال الألباني. نعم،
قال: ولكن حاشا،
ولهذا يقول: أكاد أن أتمنى، ولكن حاشا أن أتمنى، لأن في ناهي عن التمنى، وإن كان في تفصيل، كان الناهي جزعا وكذا هذا محرم، إنما إذا كان الناهي لخوف فتنة فلا بأس، إذا كان التمني أقصد لخوف فتنة فلا بأس، أما إذا كان التمني جزعا لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصاب. إنما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسي، وجاء في الصحيح: يا ليتني مكانه يمر على القبر يتمرغ. إذا كان من أجل فتن إنسان يخشى على نفسه من الفتن وتمنى الموت لهذا، هذا لا إشكال فيه، لكن الأكمل وأفضل، يعني هذا في جائز، لكن الأكمل والأفضل أن يفوض أمره إلى الله: اللهم إن كنت تعلم أن الحياة زيادة في كل خير وكذا وكذا فأحيين، وإذا كنت تعلم أن الموت خير لي وكذا فتوفني، هذا هو الأفضل. نعم،
ولكن حاشا أن أتمنى، وحديث أنس ماثل أمامي منذ نعومة أظفاري.
يا الله، أثرية. نعم،
فليس لي إلا أن أقول كما أمرني نبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وداعيا بما علمنيه عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا.
نعم،
وقد تفضل سبحانه
فاستجاب. يعني كل شيء بحث يا أخوة، الرجل يتصل إليه واستفتيه وكذا، ثم في النهاية فأمان الله شيخ، طبعا دي معروف عند الخليجيين، تبدأ سلام سلام، مش السلام عليكم ورحمة الله، الغالب كده سلام، وبعدين في النهاية فأمان الله الشيخ يعلمه السنة في هذا. تظهر يا أخي السنة كيت وكيت وكيت، فحريص على السنة في كل موضع، في كل موضع رحمه الله. نعم،
وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا ذا لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله.
سبحان الله. نعم.
وأصلي النوافل قائما وأسوق السيارة
النوافل نعم
وأسوق السيارة بنفس المسافة.
الواحد يمكن بيصلي قاعدا يكسل كثيرا ويصلي قاعدا، الشيخ 84 سنة يصلي قائما. نعم.
وأسوق السيارة بنفس المسافات الشاسعة وبسرعة ينصحني بعض الأحبة بتخفيفها.
بسرعة ينصح. نعم. مما نصحه إيه؟ ابن باز. نعم.
ولي في ذلك تفصيل يعرفه بعضهم.
أقول خواص بقى التفصيل في السرعة يعني، لكن الشيخ لا يؤيد في هذا، ما ندري يمكن التفصيل لو سمعناه نقتنع به، لكن عموما السرعة في القيادة لا شك أنها ضرب من ضروب الخطر، وأنها تودي الإنسان إلى ما لا تحمد عقبه. ليه؟ لأنه مهما كان إنسان ضابطا حاذقا قائما على سيارته بالتعاهد، إلا أنه معروف أن القيادة إنما يخشى خطأ الغير فيه. نعم.
أقول ذلك من باب وأما بنعمة ربك فحدث راجع.
قال هذا هذا قول من لم يجرب لذة القيادة أو كذا، قال هذا قول من لم يجرب دفع الديات. نعم.
راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله فيجعل ذلك كله الوارث مني، وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نذرت لها حياتي دعوة وكتابة، ويلحقني بالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه سميع مجيب. انتهى.
صدق والله. نشهد الله والله أعلم بحاله، لكن نشهد الله بما ظهر أن هذا الرجل فعلا نظر حياته لهذا للسنة، يغار عليها السنة التي جعلها قضيته رحمه الله. كل مسألة فيها بحث، لا يمكن أن ينطق الألباني بكلمة إلا ببحث وأثر. أصاب أو أخطأ. لذا أحسب هذا الرجل ممن ينطبق عليه هذا الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أحسب أنه لا توجد مسألة الألباني فيما أحسبه، والله حسيبه فيما يظهر لنا، أحسبه أنه ما في مسألة للألباني رحمة الله عليه في حكم على حديث أو في حكم فقهي أو غير ذلك إلا وهو بين أجرين وأجر. أحسبه والله حسيبه. ليه؟ لأن هذا الرجل ودونك كتب ما تكلم في مسألة إلا بدليل يعتقده وأثر يقتدي به، سواء أصاب أو أخطأ معلوم معروف. ولهذا خطئ الألبانية في مسائل، لكن احذر أن تطعن فيه، فرق بين التخطئة والطعن. أما أن الألباني يخطأ في مسائل فأجل منه يخطأ، أما أن الألباني يطعن فيه فلا يطعن فيه إلا منحرف. ونقول بخلاف الذي يتاجر بها، بعض الناس يأتي يدافع عن أخطاء الألباني بقوله يجعل مسألة ماذا؟ طعن، أي خطأ وطعن. وهؤلاء الذين يقولون كيف وكيف وطعن في العلامات الألباني ويقولون، هذا جاهل أصلا يتاجر. فالعلماء محبتهم بين محبة العلماء وتقدير الشرع، قدر العالم وقدر الشرع، فأعط الشرع حقه وأعط العالم حقه. أما أنك تقلب كل تتبع لعالم أنه طعن فيه، هذا جهل، هذا جهل الذي يجعل كل تتبع للعالم أخطأ فلان أو أخطأ علان أن هذا طعن فيه، فهذا جاهل. لكن يفرق بين التخطئة والطعن، التخطئة والطعن. تخطئ في مسألة تقول كيت وكيت، اعتمد على دليل ضعيف، اعتمد على هذا الدليل وقد خصص، على هذا الدليل المطلق وقد قيد، ماشي ما في مشكلة. أما أن تطعن تقول هذا العالم الفلاني، هذا الألباني جاهل بهذا العلم، هذا الألباني كذا، هذا الألباني كذا، لا، نظر حياته للسنة وبصدق ولهذا فهو بعد فضل الله باعث حس السنة والعناية بها في هذا العصر. لولا بعض فضل الله كثير إن لم يكن جميع من اعتنى بعلم الحديث كانت بوابته الألباني. من اللي ما مر على الألباني؟ مر على البشرية كده وقف كده في وسط الكرة وشوف أي طالب علم على عناية بالحديث الآن كلهم ما انتفعت بالألباني، ما فتحت كتبه، من الذي وجهك إلى هذا؟ إما الألباني أو طالب على يد الألباني ينقل لك كذا أو إلى غير ذلك. كل واحد مر على علم الألباني ولا غنى له عن ذلك، فنحسب أنه كل هؤلاء في ميزان حسناته، نحسبه والله حسيبه رحمة الله عليه. نعم.
الثانية أن المفضلين لا يرضون لأنفسهم بهذا خصوصا مع التساوي.
نعم، والله فضل بعضكم على بعض في رزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني هل يقبلون الشراكة بينهم وبين عبيدهم في هذا؟ أبدا ما يقبلون. فلهذا قال أن المفضلين لا يرضون أنفسهم بهذا خصوصا مع التساوي. نعم.
الثالثة استفهام الإنكار.
قال ابن كثير يبين تعالى المشركين جعلهم وكفرهم فيما زعمون الشركاء وهم يعترفون أنه عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملك وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم مع أن هذا من رزق الله، ومع ذلك لا ترضون أن تساووا العبيد في هذا، فكيف جعلتم الله مساويا في العبادة؟ نعم.
الحادية والستون
أفبنعمة لا يجحدون، هذا استفهام وإنكار. نعم.
الحادية والستون جعل الأزواج من الأنفس.
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم يعني إيه؟ قال رحمه الله بكثير من جنسهم وشكلهم وزيهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. نعم.
الثانية جعل منها بنين.
نعم، مباشرين، ابنك من الصلب. نعم.
الثالثة حفدة
من أبناء من أولاد البنين. نعم.
الرابعة الرزق من الطيبات.
نعم، ورزقكم من الطيبات.
الخامسة استفهام
ولهذا حرم علينا الخبائث. نعم.
الخامسة استفهام الإنكار في هذا الأمر الباهر.
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعم.
الثانية والستون عبادة من لا يملك نفعا.
قال ابن كثير أفبالباطل يؤمنون وهم الأصنام والأنداد وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. نعم.
الثانية والستون عبادة من لا يملك نفعا
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. نعم.
الثانية أنهم لا يستطيعون.
نعم.
الثالثة النهي عن ضرب المثل له
ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
الرابعة التنبيه على علمه وجهلهم.
نعم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
الثالثة والستون والتي بعدها فيهما المثلان العظيمان القاطعان.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا الآيات. نعم.
الثانية
مثلان عظيمان قاطعان لإقرار التوحيد وفراد الله بالعبودية ورد الشرك. نعم.
الخامسة والستون ذكر تفرده بعلم الغيب.
نعم، قال الله سبحانه وتعالى
ولله غيب السماوات
والأرض. نعم.
الثانية ذكر أمره الآخرة.
نعم.
الثالثة ذكر
إلا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. نعم.
الثالثة ذكر قدرته على كل شيء فلا تستبعد شيئا.
إن الله على كل شيء قدير. فيه الرد على من يقول بأن قدرته متعلقة بمشيئته، فما شاءه هو الذي يقدر عليه، وما لم يشأه لا يقدر عليه. ولهذا يقول على ما يشاء قادر، أي قدرته ملازمة ومرتبطة بمشيئته. لكن أهل السنة والجماعة يقولون بل هو على كل شيء قدير، على ما شاء وعلى ما لم يشأه. والذي ما شاءه الله لا يكون لعجزه، وإنما يكون لحكمته. نعم.
السادسة والستون ذكر إخراجنا من البطون هكذا.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكلنا ينزل هكذا لا نعلم شيئا. نعم. ثم جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم.
الثانية وهب الآلات.
نعم. وهي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، آلات العلم. نعم.
الثالثة ذكر مراده في ذلك
لعلكم تشكرون. نعم.
السابعة والستون ذكر آيات الطير.
ألم يروا إلى الطير مسخرات. ولهذا هذه صورة مليئة بالنعم، صورة النعم ونعم الله على العبد ليتذكرها، فالله ذكر فيها نعما كثيرة. نعم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء.
الثانية كيف لم يفهموها.
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، كيف لم يفهموها مع وضوحها ورؤيتهم لها وعدم منازعتهم فيها. نعم.
الثالثة إن فيها آيات.
إن في ذلك لآيات.
الرابعة لقوم مخصوصين،
لقوم يؤمنون وليس لكل أحد. نعم.
الثامنة والستون ذكر السكن من البيوت.
والله جعلكم من بيوتكم سكنا. نعم.
الثانية جعل البيوت من جلود الأنعام.
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، بخلاف ما نبنيه باللبن. نعم.
الثالثة استخفافها ظعنا وإقامة.
أي نعم.
الرابعة
فتنصب الخيمة هنا وهناك. نعم. وهي من جلود الأنعام. نعم.
الرابعة من الأصواف والأوبار والأشعار أثاثا.
نعم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا.
الخامسة المتاع إلى حين.
قال ومتاعا إلى حين. نعم.
التاسعة والستون
ومعنى الحين أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم. نعم.
التاسعة والستون ذكر الظلال مما خلق.
والله جعلكم مما خلق ظلالا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. نعم.
التاسعة والست قال الثانية الأكنان من الجبال.
وجعلكم من الجبال أكنانا، قال ابن كثير حصونا ومعاقل، حصونا ومعاقل. نعم.
الثالثة سرابيل الحر.
وهي الثياب من القطن، جعلكم سرابيل تقيكم الحر، وهي ثياب من القطن والكتان والصوف. نعم.
الرابعة سرابيل البأس.
تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد، يبقى جعلكم سرابيل تقيكم الحر من الثياب وتقيكم بأسكم يعني في الحرب، تقيكم من الحديد كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك، قاله ابن كثير. نعم.
الخامسة إتمام النعمة.
كذلك يتم نعمته عليكم. الله أكبر إخواني، نعم، نعم دنيوية من تسخير هذه الأشياء وتلك الآيات، ونعم دينية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. ماذا تريد بعد ذلك؟ آيات كونية، آيات شرعية، كل هذا حاصل وموجود. نعم. يعني قامت الآيات بنوعيها الشرعية والكونية لتستقيم على الهداية وتستقيم على شرع الله. فلماذا الإعراض يا أخوان؟ لماذا؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، طرق وسبل، منها المشروع ومنها الممنوع، منها المقبول ومنها المردود. وجعل الله عز وجل على المقبول علامات ورايات على رأسها رسول الله والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
السادسة
ليس طريق التعطيل، الله يحب، لا لا يحب. يا الله يا إخواني سبحان الله، ما أجحد هؤلاء، لولا إنصاف أهل السنة لكفروا أهل البدع كلهم، لكن يقوم بالتأويل. إن الله يحب، يقول لا يحب، بل بعضهم يقول ولا يحب، يعني حتى الله يحب، يعني ما يجوز أن تحب الله، مش لا يجوز أنك تصف الله بأنه يحب، لا ولا يحب. فمن قال بأن الله يحب فهو ضال. ليه؟ لأن هذه المحبة لما تكون بين متماثلين، تكون بين نظراء، هل أنت مثل ربك؟ لا، إذا ما تحب الله. الرحمن على العرش استوى، لا ليس على العرش رحمن، ينزل ربنا ما ينزل، ورحمتي وسعت كل شيء لا يرحم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما يقول، ولا يليق به أن يقول سبحان الله. أما أنت يا صاحب السنة الذي عرفت السبيل الصحيح إلى الله، وإذ قال الله يا عيسى يقول ربي يقول، وكلم الله موسى ربي يتكلم، وإذ نادى ربك موسى ربي ينادي، ومن أصدق من الله حديثا قربناه مجانا ينادي بصوت، كل هذا يقوله يوصف به ربي، لكن ليس كمثله شيء، فليس كقوله قول، وليس كندائه نداء، وليس ككلمه كلام، وليس كمحبته محبة، وليس كرحمته رحمة، وليس كغضبه غضب، وليس 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 كما قال هو. أنا قلت ليس، لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فأثبت سمعا وبصرا مع نفي المثل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فأنا أسعد دائما بهذا، والله خلقكم ما تعملون، خلق عيانا وخلق أعمالا، ما أقول خلق عيانا بالأعمال، وأنا لي مشيئة ولي اختيار، أحاسب بموجبهما، ولا أقول بالجبر، ليس لي اختيار ولا إرادة، إنما يفعل بي. أنا لست مجنونا أقول قتل هذا المقتول عند الرصاصة، ليس بالرصاصة، مجنون هذا ولا إيه؟ قتل عند الرصاصة، ما قتل بالرصاصة، قتل عند إمرار السكين، ما قتل بالسكين. فتتعطل الأحكام الجزائية وتتعطل الأحكام الأخروية إذا ما كان لي إرادة ولا مشيئة، فعلى ما يحاسبنا ربي. إذا فقد الإنسان اختياره رفع عنه المؤاخذة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو كفر مكرها فلا يؤاخذ. ليه؟ لأنه لم يكفر مختارا، فكيف يعذب من لا إرادة له ولا اختيار؟ الحمد لله يا أخوان. يا الله، حاكم ظالم يحاسبه الله، لكن لا يجوز الخروج عليه إلا أن يكفر. لماذا؟ لحكمة بالغة. فإن ما يكون من أمن وأمان وما يكون من استقرار في ظل صبر على حاكم ظالم خير من الخروج عليه. لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فأنت من وافق النقل الصحيح والعقل الصريح. هداية في كل باب، هداية في كل باب، والحمد لله. نعم.
السادسة الحكمة في ذلك.
نعم.
السبعون
لعلكم تسلمون، كذلك يتوب نعمة عليكم لعلكم تسلمون. نعم.
السبعون والتي بعدها ذكر الوعيد،
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، ذكر الوعيد فإنما عليك البلاغ المبين، فإن تولوا يعني عليك البلاغ ونحن علينا الحساب، فيه الوعيد. نعم.
الثانية التعزية،
التعزية فإنما عليك البلاغ المبين وليس عليك الهداية، فتعزية لرسول الله، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، إن شهد نزل من السماء آيات فظلت عنكم لها خاضعين. نعم.
الثالثة التعليم أن ذلك ليس عليه.
نعم. التعليم أن ذلك ليس عليه، وهو ماذا؟ الهداية. نعم.
الرابعة
إنما عليه البلاغ.
الرابعة ذكر ما عليه.
نعم. فإنما عليك البلاغ المبين.
الخامسة نعمته بالبيان.
نعم. البلاغ المبين. نعم.
السادسة العجب العجاب، وهو جمعهم بين الضدين.
ما وما ضدان؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، هذا جمع بين الضدين. نعم.
السابعة أن أكثرهم عدم،
قال ابن كثير أي يعرفون أن الله تعالى هو المزدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم، ومع ذلك ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره، وأكثرهم الكافرون. نعم.
السابعة أن أكثرهم عدم القوة العملية.
أن أكثرهم عدم القوة العملية اللي هي إيه؟ هي نسبة النعمة إلى الله. إذن عندهم قوة علمية في الاعتراف بأن هذه النعمة من الله، لكن ما عندهم قوة عملية وهي الإسناد إلى الله، فهم يعرفون ذلك بقلوبهم لكن لا يسندونها إلى الله بأقوالهم وبأفعالهم. نعم.
الحادية والسبعون وآيتان بعدها ذكر بعثة الشهداء،
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. نعم.
الحادية والسبعون وآيتان
شهيدا هو رسول، يعني يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم يدعون الذين كفروا ولهم يستعتبون، يوم ندعو كل أناس بإمامهم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لإقامة الحجج على الناس، ومن لم يأتيه رسول في الدنيا ومات قبل أن يأتيه رسول أتاه في الآخرة. فالناس إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة باستحقاق وإما إلى نار باستحقاق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، إلا من خلقهم الله سبحانه وتعالى وأدخلهم الجنة برحمته لما بقي في الجنة فضل. نعم.
شيخنا،
نعم،
في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
نعم. مثل ما قال هنا. نعم.
الحادية والسبعون وآيتان بعدها ذكر بعثة الشهداء.
نعم.
الثانية أنه من كل أمة شهيد،
يعني نعم، أنه كل أمة شهيدة يعني بعثة، يعني بعث من كل أمة شهيدة. نعم. ويوم نبعث من كل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم.
الثالثة تخلف أسباب النجاة في الدنيا، وهو الإذن والاستعتاب.
تخلف أسباب النجاة في الدنيا وهو الإذن والاستعتاب، تخلف أسباب النجاة في الدنيا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون، الله ما أذن بالكفر. نعم.
الرابعة تخلف التخفيف والإنظار.
نعم. ولهم يستعتبون. نعم.
الرابعة
فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. نعم.
الرابعة والسبعون
وإذا رأى الذين ينظرون عذابا فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، ما يخفف العذاب ولا ينظرون، يؤخر. نعم.
الرابعة والسبعون قول المشركين لشركائهم،
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم الدين السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم.
الثانية معرفة أنهم يدعون من دونه.
نعم، أي من دون الله أندادا. نعم.
الثالثة تكذيب المعبودين لهم.
ربنا هؤلاء قالوا ربنا هؤلاء فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نعم.
الرابعة إلقاء السلم إلى الله.
ولهذا قال سبحانه كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. نعم.
الرابعة إلقاء السلم إلى الله حينئذ،
الاستسلام لله. نعم.
الخامسة زوال الافتراء.
نعم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم.
الخامسة والسبعون من جمع الكفر والصد جمع له ما ذكر.
جمع له ما ذكر، قال سبحانه وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني جمعوا بين الكفر في أنفسهم وبين الصد عن سبيل الله، ضلوا وأضلوا، زدناهم عذابا فوق العذاب. لماذا؟ لأنهم زادوا على الكفر الصد، والجزاء من جنس العمل. نعم.
الثانية ذكر الحكمة
بما كانوا يفسدون. نعم.
السادسة والسبعون ذكر بعث الشهيد في كل أمة من أنفسهم.
طيب ما الفرق بين هذه والتي قبلها التي سبقت وهي ذكر بعثة الشهداء؟ هذه ذكر بعثة الشهيد في كل أمة من أنفسهم، أي أن الرسل كانوا منهم، ولهذا قال سبحانه ولعاد أخاهم هودا ولثمود أخاهم صالحا، هذا أخاهم يعني منهم، ولهذا لا يستدل بهذه على الأخوة بين المسلمين وغير المسلمين، فيقال هذا نبي وهؤلاء كفار ومع ذلك قال أخاهم، أخاهم يعني منهم، منهم نسبا، إنما الأخوة المقتضية للنصرة والمحبة فهي للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. أما أن أقول أخي فلان وهو كافر، أبي فلان وهو كافر، أمي فلان وهي كافرة، هذا لا بأس، هذا نسب، هذا نسب. نعم.
الثانية بعثته صلى الله عليه وسلم على أمته.
نعم، قال تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. نعم.
الثالثة تنزيل الكتاب عليه،
فكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة، أما النبي بعثته عامة إلى الأمة كلها من الإنس ومن الجن. نعم.
الرابعة بيانه لكل شيء،
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إجمالا وتفصيلا. نعم.
الخامسة كونه هدى
وهدى. نعم.
السادسة كونه رحمة
ورحمة، يبقى تبيان وهدى ورحمة.
السابعة كونه بشرى لقوم مخصوصين،
وبشرى للمسلمين، أما الكافرين فليس بشرى بل نظارة. نعم.
الثامنة الثناء على الإسلام،
وبشرى للمسلمين لإسلامهم، يفي الثناء على ماذا؟ على الإسلام، والإسلام عام وخاص، عام هو دين جميع الأنبياء، وخاص وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الإيمان بالإسلام العام ورفض الإسلام الخاص الذي هو دينه صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك كفر، من لم يؤمن بالرسول كفر ولو آمن بجميع الأنبياء. نعم.
السابعة والسبعون الأمر بالعدل،
إن الله يأمر بالعدل. نعم.
الثانية الأمر بالإحسان،
والإحسان أي يأمر بالإحسان.
الثالثة الأمر بإيتاء ذي القربى،
وإيتاء ذي القربى يعني إن الله يأمر بإيتاء ذي القربى، وهذه الآية العظيمة هي. وينهى.
الرابعة النهي عن الفحشاء،
وينهى عن الفحشاء. نعم.
الخامسة النهي عن المنكر،
والمنكر.
السادسة النهي عن البغي،
والبغي يعني وينهى عن البغي. هذه الآية جمعت أصولا المأمورات وأصول المنهيات. فأصول المأمورات تعود إلى هذا، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأصول المنهيات تعود إلى هذا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. سبحان الله يا أخواني، عجيب يعني عظمة القرآن، هذه عظيمة، القرآن عظيم عظيم عظيم. كل آية والله يا أخواني تكفي، كل آية فيها يصح قول الشافعي لو تدبر الناس ما في هذه الصورة، نقول ولو تدبر الناس ما في هذه الآية لكفتهم. كيف نلجأ إلى قوانين وضعية؟ سبحان الله. طب البشر لما كفروا لجأوا إلى تشريع بشري حتى تصغم حياتهم، إنما نحن المسلمين عندنا قال الله قال رسوله. ماذا تريد؟ سياسة، تعال خذ السياسة في أبهى حلتها، سياسة قائمة على العدل، آية واحدة تجمع لك السياسة. شيخ الإسلام طلب منه أن يضع نصيحة سياسية في ليلة واحدة، كتب رسالة السياسة الشرعية ليلة، طلب منه بعض الأمراء هذا، جلس ليلة قرأ كتب هذه، والوقت هو وقت التصنيف بس، وجعل ذلك عمدته الآية، إن الله يأمر ب يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تريد اقتصادا؟ يوجد في الشريعة سبل الاقتصاد وتحسين التي أعظمها ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يلا كل القبور اللي في البلد تعبد من دون الله لا بد تهدم وتطمس، لا بد من التوحيد أولا. كل هذه والقباب والمشاهد لا بد لا بد أن تهدم الأمة، الأمة عن مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا جيلاني. أول شيء قم فأنذر وربك فكبر. فأي شيء نريده في كتاب الله يوجد الطريق إليه، وفي سنة رسول الله يوجد الطريق إليه، وكل سياسة على وجه الأرض حسنت وأقرت عدلا فقد دل عليه الإسلام أولا، وكل سياسة فيها ظلم وتعد فقد نهى عن الإسلام. أما السياسة الخالصة القائمة على العدل ونفي الظلم فهي في الإسلام خاص، والتي قامت على استيعاب كل الأبواب، فلم تعالج جانبا على حساب جانب وأمرا على حساب أمر، إنما كل ذلك والحمد لله شريعة رب العالمين. نحن ما نسأل ونقول لما الذكر ضعف الأنثى والأنثى نصف الرجل في الميراث، هؤلاء جمع بين الجهل قلة العقل. أولا إطلاق ذلك أن المرأة على النصف من الرجل هكذا بإطلاق هذا يخالف الشرع، طارة تكون المرأة على النصف، وطارة تكون المرأة على التساوي، وطارة تكون المرأة أزيد من الرجل. أي امرأة تقصد التي على النصف؟ أي امرأة تقصد؟ كل امرأة، وإن كان الرجل يورث كليلة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. لماذا تقرؤون فقط يوصيكم الله في أولادكم الذكر بمثل حظ الأنثيين ولا تقرؤون فلكل واحد منهما السدس؟ ما هي الآية هذه؟ ما هي الآية هذه؟ بل وقد ترث المرأة وارث الرجل، مات عن بنت وأم وأب وعم، اللي ترث المرأة بنتا، واللي ترث المرأة أما، واللي يحجب الرجل عما. اسمحوا بس بأدنى مناقشة وكونوا عقلاء، لكن هؤلاء يطيرون بجهلهم في الناس ويظنون أن هذا هو الزم. الحدود وحشية، ما تستقيم الحياة المعاصرة الحياة المدنية مع إقامة الحدود، لكن تقوم مع القنابل العنقودية، تقوم مع الأسلحة النووية، تقوم مع أسلحة الدمار الشامل، ولا تقوم مع حدود تردع حتى تكون لنا حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، التي تشفي غليلا حينما يقتل أحد أبي وأعلم أنه مقتول أصبر، لكن حينما يقتل أبي وأعلم أنه قد يؤجر ويستأجر القاتل محاميا يخرجه من كذا وأرى قاتل أبي أمامي فإنني سأقتله بيدي، وحينئذ يقع الضرر فأقتل وتتوالى هذه وتتكاثر وهي ما يسمى بالثأر. أما أن ترى قاتل أبيك أمامك يحد فتحمد الله أنشف ما في صدرك بدون ماذا؟ بدون تعد منك. نعم نعم. يعني ايه مش فاهم؟ بموجب القانون يعني هو يدلك بموجب القانون ولا هروب من القانون؟ يعني موظف هيهربك من القانون ولا يلزمك بالقانون؟ لا، في قوانين قائمة على مصالح، هي وضعية التي قائمة على مصالح فهذه نلتزمها، قوانين مرور، قوانين كهرباء، مياه، طرق، إلى غير ذلك مما تستقيم بحياة الناس. طالما لا يخالف شرعا فإنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور في ذلك، لأن ولي الأمر يطاع بإطلاق ما لم يأمر بمعصية، لهذا يتناول تتناول الطاعة ما أمر به مما أمر به الشارع وما أمر به مما لم ينهى عنه الشارع. يبقى ماذا؟ أن يأمر بما نهى عنه الشارع فلا طاعة له. نعم، لكن في قانون يوضع له حد أدنى وأعلى، يعني مثلا وليكن غرامات معينة أو تحصيل مال معين، فمثلا تحصل هذه 5000 وفي 1000 باعتبارات معينة، فيأتيك الموظف مثلا يرحمك فيجعل بدل ما أن تدفع 5 يقول لك هات كذا وكذا وتدفع 1000 فقط. زي مثلا ما تكون أنت عندك فاتورة مياه وتروح تحاسب، ممكن يقول لك والله الكيلو بجنيه وربع، وفي ممكن تصل الى 55 قرش، فيجعل لك هذا قانون. او كهرباء يقول لك تشرح الوصل، هذا تشرحه يعني يجعل لك اقل نسبة فيه في تحصيله. والموظف ان رحم الناس ورفق بهم فهو مأجور على ذلك. نعم نعم نعم. الذي فوق العدل هو باب الاستحباب، لكن قد يكون هناك إحسان واجب وهو تحسين العبادة أو المعاملة بصورة تجعله شرعية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير الصابرين، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا من شرعية العدل والندب إلى الفضل. قال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل الله عمل، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. نعم.
السابعة ذكر أن الأمر والنهي موعظة.
نعم.
الثامنة ذكر
وذلك لأن الله قال يعظكم، يبقى الأمر والنهي موعظة يعظكم. نعم.
الثامنة ذكر الحكمة في ذلك
لعلكم تذكرون. نعم.
التاسعة أن التذكير مستلزم العمل.
أن التذكير مستلزم للعمل، قال سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم.
الثامنة والسبعون الأمر بالوفاء بالعمل.
لأن هذا الموعظة لماذا؟ لتعمل بها، وليس فقط أن تعرف الأمر ونهى دون عمل، لما أمر ونهى يقود إلى عمل. نعم.
الثامنة والسبعون الأمر بالوفاء بالعهد.
قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم.
الثانية نسبته
سواء إلى كان الله. هذا العهد فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين المخلوقين، الوفاء بالعهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم.
الثانية نسبته إلى الله.
نعم.
الثالثة
وأوفوا بعهد الله.
الثالثة
من الحقوق التي أمرك الله بها فيما يتعلق بعبادته، وكذلك الحقوق التي أمرك الله بها أن تؤدى إلى الخلق. قال ابن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. نعم.
الثالثة النهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها.
نعم، اليمين المؤكدة، اليمين المنعقدة، وهذا لا يتنافى مع إيه؟ مع ولا تجعلوا عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا الصلح بين الناس. فإن الله يقول في هذه الآية يعني لا تجعلوا أيمانكم المؤكدة حائلا بينكم وبين فعل البر، فيستثنى من ذلك إذا حلف الإنسان على يمين فرأى غيرها خيرا منه، فإن النبي قال كما في الصحيح من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. فهذا لا يناقض الآية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني إلا إذا كان الخير أن تنقض هذا اليمين، فإنك لا تنقضه نقوصا عن اليمين وإنما إرادة للخير. نعم. تكفير عن أحد يسأل يقول تكفير عن أحد لابد من علمه. نعم، لأن التكفير عبادة والعبادة لابد لها من نية. فالزوجة التي ظهر منها زوجها فإذا ذهبت تكفر عنه دون إعلامه هل يبيح له المرأة؟ الجواب لا. تكفير اليمين إذا كفر واحد عن واحد دون أن يعلمه ما يصح، لأن القيام بذلك عبادة بخلاف قضاء ديون العباد، فإنها لا تحتاج إلى نية. واحد عليه دين فلان فذهبت أنت تسدد هذا الدين دون أن تعلمه برئت ذمته، لأن ذمته مشغولة بهذا الدين، فإذا سددت أنت سقط الشغل هذا. لكن هل ترجع عليه؟ هذا يرجع فيه إلى النية. إن كنت تسدد عنه قاصدا الرجوع فإنك ترجع، أو قاصدا الإحسان والهبة فإنك لا ترجع. طب هل له أن يمتنع؟ يقول من الذي قال سدد عنه؟ أنا كنت نوكل للرجل ده، من الذي قال سدد؟ لا يلزم، لأن ذمته مشغولة بماذا؟ بدينه، إما لهذا أو ذاك، فلا يجوز أن يهرب. ما يقول أنا ما أذنت لك، ما يلزم أن تأذن لي، ما يلزم، ولهذا يطالب. نعم. نعم. هذه من جملة الديون. يقول أحمد يعني هل هذه مسألة ما لو مات الأب عليه زكاة كيف نخرجها من ديونه ولا بد في زكاة من نية؟ نقول إن كان حيا لا بد من نية، فلا يجزي أن تخرج زكاة عن أبيك دون علم، لأنها عبادة والعبادة لا بد من نية. أما إذا مات فهذه من جملة الديون المتعلقة بحق الله، يبقى تخرج من تركته، تخرج من تركته لأنه مات. نعم. نعم. في حال وقوعه أنه خالفت، لأنه قال إذا أنت ذهبت إلى بيت فلان فأنت ماذا؟ فأنت طالق. فذهبت إلى بيت فلان وهو ينوي الطلاق، إذن يقع الطلاق ويكفر عن يمين لأنه إنما أراد بهذا منعه فيعامل معاملة اليمين. هي خالفت، هو أراد بذلك ماذا؟ أن يمنعها، وهي ذهبت، وهي ذهبت، فلهذا يكفر عن يمين لأنه وقع على خلاف المراد. نعم، بس باليمين وليس الشرط المجرد. ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، يعني كأنه يقول معناه والله لا تذهب إلى بيت فلان، فذهبت، ففيه كفارة اليمين. فنفس المسألة، هذا يعامل معاملة الكفار، صح، يعامل معاملة اليمين، ولهذا فيه الكفار، معاملة اليمين يبقى فيه الكفار. وقع، هو وقع، لا وقع يمينه لي لأنه فعله ردعا لها ولا يريد أن تذهب فذهبت، يبقى هذا على خلاف ما أراد. نعم، الإيه؟ ليه؟ هو قال إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت إيه؟ فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق. طيب هو يريد بذلك ماذا؟ منعه، أليس كذلك؟ فكأنه حلف أن يمنعها بهذا، حلف أن يمنعها بهذا، فذهبت، يبقى خلاص، يبقى هنا ألزم نفسه بالإيه؟ باليمين، وبالتالي لما ألزم نفسه باليمين يقع طلاق، وألزم وكان مراده أن يمنعها فوقع على خلاف مراده فيكون فيه الكفار، فيكون فيه الكفار، فهو الكفارة مع إيقاع اليمين. ليه؟ لأنه وقع على خلاف مراده. الظاهر اللفظ وظاهر اللفظ إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، وهي ذهبت يبقى ما خالف، لكن ليس ظاهر اللفظ والمراد بذلك، وإنما المراد الداعي إلى هذا، فالداعي أن يمنعها لا أن يبيح له. لو كان مراد أن يبيح له الذهاب على ما يكفر، لكن هو يريد منعها. نعم، الإيه؟ تقول ايه عن الثاني؟ لا يكفر، يكفر لو رجع في المدة، لو رجع في المدة يكفر، تمام خلاص. ليه؟ هو لانه منع مدة، ما علق على شرط، منع بمدة فقط، ان هو قال منها يعني لا اقربك شهرا، والله ما اقربك شهرا، هو ما اقربها في الشهر، لكن لو انه رجع في المدة كفر. طب انتهت المدة، يبقى هنا تعليق على زمن بس، انما هناك ماذا؟ ارادة المنع او الحث على فعل شيء، فان وقع خلاف مراده يبقى حنث، حصل حنث على خلاف مراد، إنما التعليق على زمن، إذا مر الزمن خلاص لم يعد هناك شيء. نعم، شوف كده في التوالي العلماء في التلخمان. نعم، الإيه؟ يخرج مين؟ مين اللي يخرج؟
من التركة يعني، ها؟ ولم يخرجها ولم ينه،
ها؟ هذا قول، هذا قول، والصحيح أنه تبرأ ذمته ولا يحاسب، يعني لو أخرجنا زكاة من تركته الصحيح أنه تبرأ ذمته. نعم،
الرابعة التنبيه على قبح ذلك بجعلهم الله كفيلا عليهم.
نعم، ولتنقض وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني كيف تنقض مع كونك جعلت الله عليك كفيلا؟ قال ابن كثير لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهد والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع، ولهذا قال مجاهد في قوله وتنقض الأيمان بعد كذا كذا، يعني الحلف أي أو الحلف أي حلف الجاهلية، ويؤيد ما رواه الإمام أحمد وساق بسنده لا حلف في الإسلام، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى مثلها لأجبت، أي إلى التعاليم وليس إلى الحلف. ولهذا النبي قال لا حلف الإسلام، يعني ولهذا من أدلة النهي عن الحزبية هذا الدليل، ما في حزبية. طب إن قال قائل لكن النبي قال لو دعيت إلى مثلي، طيب نعم لو دعيت إلى مثلي من المبادئ من المعاني نصرة المظلوم أو كذا. نعم.
الخامسة الوعظ بعلمه بأعمالهم.
نعم الوعظ، قال الخامسة الوعظ بعلمه بأعمالهم، قال سبحانه وتعالى إن الله يعلم ما تفعلوا فاحذروا أن تنقض الأيمان بعد توكيدها. نعم.
التاسعة والسبعون وأربع بعدها نهيهم عن مشابهة الخرقاء.
ولا تكونوا كالتي نغضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كهذه المرأة الخرقاء. قال ابن كثير، قال عبد الله بن كثير والسدي هذه امرأة خرقاء كانت بمك كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. وقال مجد وقتدى بن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيد، وهذا القول أرجح وأضر. صحيح هذا مثل، وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا، يعني ما تكون كالمرأة التي تقوم على غزلها وقد جعلته قوة وكذا تقوم على نقضه، بعد ما تنهي الشيء على وجه إتقان تعود إيه تخربه. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فهذا يقال لكل أحد كان على استقامة ثم ترك الطريق، كان على شيء من الهداية ثم ترك هذا الطريق وخالفه، كان على طاعة في رمضان فلما انتهى رمضان ترك الطاعة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم.
الثانية تبيين ذلك باتخاذ الأيمان دخلا بينهم.
نعم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، قال ابن كثير أي خديعة ومكرا، دخلا بينكم خديعة ومكر. نعم.
الثالثة أنه لأجل كون أمي لأجل كون أمت أمة أربى من أمة،
أن تكون أمة هي أربى من أمة. قال ابن كثير أي يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتوا، يعني إيه يتخذون أيمانهم خديعة، فإذا كانت أمة أكثر منهم يحلفون وكذا وكذا حتى يأمنوا، فإذا كانوا هم الأكثر وكذا خدعوا، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى، إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. ولهذا الإسلام ليس فيه غدر ولا خيانة حتى مع المشركين، إلا الذين عاتوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا، لكن في خديعة، في خديعة في حالة، حالة الحرب، أما حالة السلم ما في خديعة. الحرب، الحرب خدعة، فلا تأخذ أنت الخدعة وتترك الحرب، الحرب خدعة، الحرب لأنه مباح الدم والمال، إنما خيانة لا. فلو أمنت ما جاز لك أن تقتله، لو أمنت إن قد عاهدنا القوم وفوا لهم، لما أعطى حذيفة العهد وهو أبوه قال وفوا له، إذا أمنت ما يجوز. طب إن خفت منهم مع التأمين فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بنقضه، قل خلاص الذي بينهم وبينكم انتهى لأنكم فعلتم كيت وكيت، وفاء لا غدر. طبعا هذا لا يوجد على ظهر البسيطة إلا في الإسلام والمسلمين، إنما معروف القوى في على وجه الأرض ما ميزانها، ميزانها العلو بغدر بخيانة، بل يجعلون هذا من الأساليب التي يحصل بها التمكين، تغدر وتفعل وتوقع على عقود وكذا وانت لك مغرضات أخرى وتتفق مع هذا على ذاك وتسعى في التأليب ليكون لك محل في تلك الغابة التي يسمونها الإنسانية والتي يسمونها الإخاء العالمي والتي يسمونها المواثيق الدولية والتي يسمونها، إنما هذه مسميات فقط يا أخوان، أسماء فقط، إنما في الحقيقة فإن من استطاع أن يكون له العيوب بأي سبب يفعل. أنا وبعد الطوفان، أنا والشيطان، وجهان العملة واحد. نعم.
الرابعة ذكر أن ذلك اختبار منه سبحانه.
نعم.
الخامسة وعظه بالبيان
وامتحان، ولا تتخذ منهم تخبيرك وتزقدوا مع ذلك وتذوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نعم.
الخامسة وعظهم بالبيان للاختلاف ذلك اليوم.
نعم.
السادسة
إنما يبلوكم الله به، اختبار إنما يبلوكم الله به، وليبين وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. نعم. وعظم بين اختلاف ذلك اليوم. نعم.
السادسة أنه لو شاء لجعلهم أمة واحدة،
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على التوحيد والعباد. نعم.
السابعة بيان المشيئة.
نعم. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، حكمة، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ابتلاء وامتحانا واختبار، وإلا لو شاء الله فهو على كل شيء قدير أن يجعل الناس أمة واحدة، لا كان. نعم. وكان الناس أمة واحدة على قرون متطاولة ثم حصل بعد ذلك الشرك. نعم.
الثامنة الرد على القدرية
الذين جعلوا ماذا؟ الأمر مرجعه إلى مشيئة العبد لا إلى مشيئة الرب، ولهذا ليس عندهم أن الله يهدي ويضل أبدا، إنما العبد كذا هو كذلك، لأن الله لو هدى وأضل لكان ظالما، لما هدى هذا وترك هذا، ولما أضل هذا ويحاسب ذاك ويحاسب هذا، فلهذا جعلوا هذا راجعا إلى العبد لا إلى الرب، من هنا قالوا بخلقي أفعالي أنا العباد، بعدم خلق أفعال العباد، وأن العباد هم الفاعلون الأفعال دون إرادة الله ومشيئته. أما أهل سورة الجماعة فيقولون العبد فاعل، نعم، وهو الكاسب لفعله، ولهذا قال سبحانه لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل وإرادته، لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم، لكن يضل هذا ويهدي هذا على علم، بس هذا هو السر الذي بيترد على القدرية، وليس جبرا، إنما هو بحسب العلم، وأضله الله على علم، فلما ذاقوا أزغ الله قلوبهم، علم واستحقاق، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. نعم
شيخنا، مسألة الطلاق.
طيب نكمل المستفاد من هذه الآية.
الثامنة الرد على القدرية.
تمام.
التاسعة الرد على الجبرية.
بعد بيان المشيئة، بيان المشيئة رد على القدرية. طب ورد على الجبرية كيف؟ عند واحد مشيئة، اثنين رد على القدرية، ثلاثة رد على جبرية. مشيئة يثبتها أهل السنة. يثبت أهل السنة مشيئتين ولا مشيئة واحدة؟ مشيئتين. لكن مشيئة الرب هي المشيئة العامة ومشيئة العبد تابعة. طيب ده أهل السنة والجماعة يثبتون مشيئتين، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب وبالتالي يكون رد على القدرية الذين عطلوا مشيئة الرب، ورد على الجبرية الذين عطلوا مشيئة العبد، فهؤلاء أثبتوا مشيئة وهؤلاء أثبتوا مشيئة، وأهل السنة أثبتوا المشيئتين بموجب النص. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يا للروعة يا إخواني، ويا للفضل من الله سبحانه وتعالى، إذ يهديك في كل باب إلى الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. تعرفون يا هذه يا إخوان نعمة عظيمة، أنت الآن بتتكلم في القدر وتتكلم في الصحابة وتتكلم في عذاب القبر والنعيم وتتكلم في الأسماء والصفات، تتكلم في خروج على الحاكم ظالم، وتتكلم في الإيمان، وتتكلم في عذر بجهل، وتتكلم في كل المسائل هذه بوسطية أهل السنة، تأخذ كل الأدلة. إنما من حرف منحرف إلا لما أخذ شطرا من أدلة، نظر إلى النصوص، نظر ماذا؟ الأعور. فالحق في هذا بين القدرية والجبرية، كما الحق في الأسماء والصفات بين المعطلة والممثلة، الحق في الصحابة بين الخوارج والروافض، الحق في الإيمان بين الخوارج وبين المرجئة. البينية هذه اللي هي الوسط الذي اختاره الله لهذه الأمة وجعل هذه الأمة عليه، لا يهدى إليه من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل، إنما هذه تحتاج توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى، توفيق عظيم من الله أن الإنسان يهدى إلى هذا، توفيق محض توفيق من الله عز وجل. نعم. وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نعم.
التاسعة الرد على الجبرية.
نعم.
العاشرة توعده بسؤالهم،
توعده ولا تسألن عما كنتم تعملون، هذا باب الوعيد. نعم.
الحادية عشرة نهيه عن اتخاذها دخلا،
خيانة وغدر ومكر. نعم.
الثانية عشرة ذكر العقوبة،
وتذوق السوء فتزل قادم بعد توبتها وتذوق السوء، نسأل الله السلام والعافية، فتزل قدم بعد ثبوتها. يا الله، لا تظن أن القدم إذا ثبتت فلن تزول. متى النجاة يا أخوان؟ إذا خرجت الروح. قبل ذلك سل الله الثبات. قد تكون أنت اليوم على ثبات، لكن قد تزل قدمك بوجود مانع، مانع، وإلا فالثبات محفوظ ما توفرت الشروط دفع الموانع. قال ابن كثير: ثم حضر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا، أي خديعة ومكرا، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبقى له وثوق بالدين، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. أنت يا من زلت قدمك بعد ثبوت كنت فتنة لغيرك، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إنما إقامة العدل في الكافر سبيل من سبل دعوته إلى الإسلام. ولهذا قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا أقرب للتقوى. فعدلك في ذلك دعوة، إنما لو أنت خنت وغدرت صددت عن سبيل الله، يقول هذه أخلاق المسلمين، هي إسلام هذا. نعم.
الثالثة عشرة أنها نوعان،
قال فين الثالثة عشرة؟ أنها نوعان، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. نعم.
الرابعة عشرة أن ذلك بما صدوا عن سبيله.
نعم، لأن الصد عن السبيل عند زيادة يا إخوان، ولهذا تضعف له العقوبة، فهو نفسه على خلاف السبيل ثم هو يصد عن السبيل، يبقى اجتمع له أمران. نعم.
الخامسة عشرة ذكر العذاب المهين،
قال تعالى: ولكم عذاب عظيم. نعم. ولو استعمل العظيم يكون هذا أنسب للآية. نعم. وإن كان من لازمه، من لازم العذاب العظيم المهين. نعم.
السادسة عشرة نهيهم عن الاشتراء بالعهد ثمنا قليلا،
ولا تشتروا بعد الله ثمنا قليلا، وكل ما يكون من عرض الدنيا فهو ثمن قليل. نعم. فلا تخل بالعهود والمواثيق بينك وبين الله وبينك وبين الخلق من أجل ماذا؟ عرض من أعراض الدنيا، فإنها قليلة. يقول ابن كثير: فإنها قليلة ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله وخير له. إذن القليل هذا يا أخوان إيه؟ ها؟ لو كانت الدنيا كلها فهي قليلة، لو كانت الدنيا كلها فهي قليلة، لكما يتأول بعض الفجار إذا قرأ القرآن وكذا يأخذ أغلى الأجور ويقول لك لا تشتروا بيد الله ثمنا قليلا فنأخذ الثمن الكثير. نعم.
السابعة عشرة ذكر أن ما عنده على الوفا خير.
الله أكبر الله أكبر. إنما عند الله هو خير لكم يعني إن وفيت. نعم.
الثامنة عشرة ذكر أن من آثر هذا فلجهله.
إن كنتم تعلمون من آثر الدنيا واشتراها بنقد المواثيق والعهود. نعم هذا ما يعلم. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولهذا أعطى بستان كل من أجل نخلة من أجل نخلة. فمن عرف ما عند الله يا أخوان ما عارض ذلك بدنيا ولو عظمت. وما أحد يأخذ الدنيا كلها. لكن لو فرض أن لك الدنيا على مخالفة على ترك أمر أو مخالفة نهي يا أخوان أو ارتكاب نهي لو الدنيا كلها لا تقدمها لا تقدم أبدا لا تقدم دنيا على مخالفة أمر أو ارتكاب نهي. ومع امتثالك الأمر وفوات الدنيا فما عند الله خير لك إن كنت موقنا بكلام الله. أليس هذا كلام الله يا أخوان؟ وهو الذي عنده الدنيا والآخرة. طيب هو الذي يقول لك ذلك. لكن الإنسان يضعف صح ولا لا؟ يعني بعض الناس احلال حيدك عن الشغل خلاص احلال حيدك طيب بكرة تيجي لابس بدلة وجرافطة كده في إسبال حاضر ليه في راتب 10,000 جنيه. أو الأخ يذهب ده حزبي بس عنده شغلة عنده سبيبة كده اشتغل معاه لأن الراتب عنده 7,000. إنما الأخ اللي على السنة بيشغلك بألف جنيه فتروح أبو 7,000 وانت قاعد بقى طول النهار تسمع ايه البدع والضلالات والاتصالات واغراء بالضلالة. اترك كل هذا شوف كل هذا اتركه. فلو حيزت لك الدنيا بحلفها ولن تكون في مقابل مخالفة امر او ارتكاب نهي فلا تفعل. وانصحك الا تفصل في النهي تقول هذا مكروه فممكن نتغاضى لأنه مكروه أو هذا مستحب. يا أخي بارك الله فيك عظم الأمر وأبشر بالخلف فمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. هذه قاعدة من ترك شيئا لله عوض الله خيرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن ما نبيع ديننا بدنيانا ولو كانت الدنيا ما نبيع ديننا بدنيانا أبدا. إنما دنيانا لديننا إن أردناها فلديننا. الدنيا نريدها للدين ما نريدها لذاتها. إنما هي مراد عندنا لديننا. لهذا لا يمكن أجعل ديني مطية لدنياي. وفي الرد على هؤلاء الحزبين الذين يقولون نرتكب كل مخالفة حتى نصل الحكم ثم بعد ذلك نوفي بكل أمر. هذا كذاب هذا كذاب يكذب على الله ويكذب على رسوله ويكذب على نفسه. إنما ابتلاك الله لتثبت. ما تقول يا جعفر في عيسى ما قاله الله ثم قرأ الآيات من سورة مريم حتى لو يطرد من البلد. وما في بلد إلا هذه ملك عدل تأمنون عنده وشاية ومع ذلك عيسى نقول فيه ما قاله الله. كانت النتيجة ماذا؟ أنهم كانوا في خير دار في خير جوار. فاحذر أن تساوم بدينك من أجل دنيا. احذر هذا. صحبة تكون على دين، مشروع يبقى على دين، أي اختيار عندك مبنى على دين. البنت هذه جميلة جدا ودي أتزوجها لكنها رافض الحجاب. لا تستشر ولا تستخر. أنا شيخ ما استخرش في ديت أبدا. الاستخارة فيما يشتبه أمر. إنما هذه معلوم أمرها. امرأة غير دينة لا ترتبط باستخير فيه. تستخير تشرب دخان ولا لا؟ تستخير تشرب خمر ولا لا؟ ما ظهر خيره وشره ما في استخارة. إنما اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خلو في ديني ومعاشي وأبقال عجل أمري وأجري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر يبقى في الأمر الذي يشتبه. نعم.
التاسعة عشرة ذكر بعض الخيرية في نفاد هذا وبقاء هذا.
ذكره بعض الخيرية وهو نفاد هذا وبقاء هذا، ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. لماذا ما عند الله هو خير؟ لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. الله أكبر الله أكبر، إيه الروعة يا أخواني، كلام ربي هذا، القرآن هذا عجيب عجيب، لا سيما إن تكلم فيه صاحب السنة فينضاف إلى القرآن وعظمته وحلاوته الفهم الصحيح. أعظم علم القرآن إذا صاحب السنة، أعظم علم القرآن علم التفسير إذا تعلم صاحب السنة، هذا الشرط، إذا تناول صاحب السنة، لأنه فسر القرآن بشرط. نعم.
العشرون وعد الصابرين،
ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم.
الحادية والعشرون أن ذلك بأحسن أعمالهم.
الله أكبر، بأحسن ما كانوا يعملون. نعم نعم. تقول هذا فتوى إيه؟
كلام الشيخ ابن عثيمين
في
طلاق المعلق
بالنسبة للكفارة.
نعم
نعم كفارة.
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هناك البعض من الرجال يحلفون بالطلاق ويقولون مثلا علي الطلاق أن تفعل كذا وكذا، فهل في هذه الحالة تكون الزوجة طالقا أم لا، علما بأنه لم يذكر الاسم أو اسم الزوجة، وهذه حجة من يقول هذا القول، نرجو الإفادة. فأجاب رحمه الله تعالى: أقول إن الحلف بالطلاق أمر محدث، وهو وقوع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا قال الرجل علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا ولم يفعل، أو قال لامرأته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فلم تفعله، فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع ولا يمين عندهم في الطلاق في مثل هذه الصيغة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون للطلاق وأن تكون لليمين على حسب نية المطلق. فإذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، أقصد بذلك تأكيد منعها وتهديدها بالطلاق، إن فعلت ففعلت، فإننا في هذه الحال نقول عليك كفارة يمين، وهي على التخيير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد.
أعد الأخيرة هذه، قال فإن.
فإننا في هذه الحالة في هذه الحال نقول عليك كفارة يمين.
نعم.
قبلها قال: أقصد بذلك تأكيد منعها وتهديدها بالطلاق إن فعلت. ففعلت، فإننا في هذه الحال نقول عليك كفارة يمين، وهي على التخيير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإن قال: أردت الطلاق حقيقة، وأن المرأة إذا خالفتني لم يعد لي فيها رغبة، فحينئذ يكون طلاقا معلقا، متى وقع فيه الشرط وقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لم يذكر الكفارة.
نعم.
وقال الشيخ يعني أغلب الكلام الشيخ أنه ما في كفارة لو وقع يعني الطلاق.
كيف ما في كفارة فيه؟
يعني ما أحد نص على كفارة أو ذكر كفارة.
يعني اللي انت قرأته ولا اللي انت ولا هذا خلاف اللي انت قرأته؟
لا،
ولا خلاف اللي انت تفهمه، هذا في كفارة إن خالفت. نعم، لأنه يريد المنع والحث.
شيخنا لو وقع الطلاق، يعني هو أراد الطلاق وخالفت ووقع الطلاق، في كفارة أيضا؟
أي نعم، لأنه يمين، يعامل معاملة اليمين.
يعني ما في كلام على، يعني ما نص أحد على هذا.
ونص أحد على خلافه؟
لم يذكر.
طالما يعامل معاملة اليمين.
لم يذكروا الكفارة في الوقوع.
لم يذكروا عدمها. فلم إنما يتعلق بالطلاق الوقوع بالنية، ويتعلق كذلك الكفارة بمخالفة ماذا؟ يمينه. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 84 إلزام العمل إلزام العمل الإيمان وبالعكس.
قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إلزام العمل الإيمان يعني إيه؟ يعني أن العمل لا يقبل إلا به. إلزام العمل حتى يكون مقبولا بالإيمان، فمن عمل بلا إيمان فإنه لا ينفع عمله، إنما حتى ينفع العمل لابد أن يقارنه ماذا؟ الإيمان. طب والإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا قارنه العمل، فالعمل لابد أن يكون مبني على الإيمان، والإيمان من لازمه العمل، فالإيمان قول وعمل. نعم.
الثانية: ذكر الجزاء بالحياة الطيبة وما بعدها أكبر هو جزاؤهم بأحسن أعمالهم.
فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فحياة المؤمن حياة طيبة قائمة على انشراح الصدر وقرة العين والتمتع بالحلال. نعم.
الثالثة: أنه عام لمن فعل ذكرا كان أو أنثى.
من ذكر أو أنثى. نعم، أي من عمل صالح مؤمن من ذكر أو أنثى. نعم.
الرابعة: التنبيه على طيب الحياة.
فلنحيينه حياة طيبة. نعم. وهناك حياة الضنك، فالطيبة لمن وافق والضنك لمن خالف، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة. نعم.
الخامسة والثمانون والتي بعدها: الأمر بالاستعادة من الشيطان عند القراءة.
قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
الثانية: أن القراءة،
وهذه الاستعادة هي واجبة أم لا؟ قيل واجبة، قيل غير واجبة، قيل واجبة في العمر، يعني إذا الإنسان إذا استعاذ مرة فقد حصل الأمر، والذي يظهر أن الاستعاذة تكون واجبة لعموم الأمر بذلك، ولم يرد مخصص لهذا. نعم.
الثانية: أن القراءة غير المقروء.
الله أكبر. دليل ذلك: فإذا قرأت القرآن. الله أكبر. الله أكبر. فالقراءة قراءة منسوبة لنفسك، قرأت القرآن هذا المقروء. انظر يا إخواني إلى دقة الفهم. الله أكبر. الله أكبر. أن القراءة غير المقروء يعني ماذا يا إخوان؟ الإشارة إليه، الإشارة إلى التفريق بين القرآن وأنه غير مخلوق، وبين أفعال العباد وأنها مخلوق، وأنها مخلوق. نعم.
الثالثة: التنبيه على التوحيد.
أين هو؟ ها؟ فاستعذ بالله، بالله لا بغير، تنبيه على التوحيد. انظروا إلى فوائد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
الرابعة: الإخبار أنه لا سلطان له على هؤلاء.
نعم، أنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعظموا يتوكلون. نعم.
الخامسة: عطف التوكل على الإيمان مع أنه منه.
الله أكبر. إشارة إلى ماذا؟ إلى أهميته، فهو من الإيمان، فيكون ما بعطف الخاص على العام. نعم.
السادسة: أن نفي سلطانه عنهم لا ينافي فعلهم الأسباب مثل الاستعاذة.
الله أكبر. الله أكبر. شوف إخواني الفوائد: أن نفي سلطانه عنهم، أنه ليس له سلطان على من العربين يتوكلون، الله حكم بهذا، لا ينافي فعلهم الأسباب مثل الاستعاذة. فاستعذ بالله واعلم أنه ليس لك له عليك سلطان. الله يحفظك لكن بأسباب لابد أن تأتي بها. انظر إلى الربط بين هذا وذاك. فالله يحفظك وجعلك بعيدا عن سلطان الشيطان، لكن بالأسباب التي أعظمها اللجوء إلى الله. ولهذا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستعيذ بالله من هذا الشيطان. فاستعذ بالله. نعم.
السابعة: إثبات سلطانه على هؤلاء.
إنما سلطانه على الذين تولونه، يبقى إثبات سلطانه. نعم.
الثامنة عطف توليهم على شركهم.
يتولون والذين هم بمشركون، جمع بين هذا وذاك. نعم.
الثامنة والثمانون ذكر النسخ.
قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا بالنسخ. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، والنسخ لحكمة، وإلا فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، لكن هذا لحكمة، ابتلاء. نسخ هذا في ابتلاء، ولهذا طارة يكون إلى أخف، طارة يكون إلى أثقل، طارة يكون إلى مساو. نعم.
الثانية ذكر الفتنة به.
ذكر الفتنة به أي بالنسخ. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم من ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. نعم.
الثالثة جوابهم.
قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قالوا إنما أنت مفتر، هذا جوابهم. نعم.
الرابعة سببه عدم العلم.
أي نعم، بل أكثرهم لا يعلمون، ولو علموا الحكمة من ذلك لما قالوا إنما أنت مفتر. نعم.
الخامسة أن روح القدس جبرائيل.
قل نزل روح القدس، طب من أين أخذ روح القدس جبرائيل؟
نزله.
ها؟
نزله.
قل نزله روح القدس، لأن الذي ينزل هو جبريل لا غيره، يبقى روح القدس من؟ جبريل. نعم.
السادسة أنه من ربك.
من ربك دليل على أنه لم يأخذه من بيت العزة، ولم يأخذه بفهمه لما في نفسه، إنما من ربه. يا الله يا أخوان، شوف السلفي، شوف السني حينما يفسر القرآن يفسر القرآن بالعقيدة السلفية. من ربك. نعم.
السابعة أنه لا ينافي كون،
وفي إشارة إلى علو الله، لأن نزله يكون من علو، نزله روح القدس من ربك، وليس أن الله في كل مكان أو ليس داخل عالم ولا خارج عالم. ومن نزله منين طيب؟ من ربك بالحق، أنه حق. نعم.
السابعة أنه لا ينافي كون الله نزله.
قال التاسعة السابعة نعم أنه من ربك. السابعة أنه لا ينافي،
لا ينافي كون الله نزله،
يعني نعم إيه الذي لا ينافي كون الله نزله؟ ها؟ أنه لما نزل روح الأمين لا ينفي أن الله نزله. قال سبحانه إنا أنزلناه، فلا تعارض بين إنا أنزلناه وبين قل نزله روح القدس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهم دقيق عجيب هذا الرجل، عجيب هذا الرجل. آية من آيات الله ابن عبد الوهاب، إنا أنزلناه قل نزله، لأنه إنما نزل بإذن ربه، فهو سمعه من الله ونزل به من الله بعدما سمعه منه بإذنه سبحانه وتعالى. نعم.
الثامنة أنه الحق.
أنه الحق بالحق. نعم.
التاسعة ذكر الحكمة وهي تثبيت هؤلاء،
ليثبت الذين آمنوا. نعم. فالقرآن تثبيت، ولهذا نزل منجما، لم ينزل مرة واحدة، لما نزل بحسب وقائع وبحسب حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم.
العاشرة ذكر الحكمة الأخرى أنه هدى لهؤلاء.
نعم. وأنه بشرى. نعم.
الحادية عشرة ذكر الحكمة الأخرى أنه بشرى لهم.
نعم.
الثانية عشرة مدح الإسلام
للمسلمين، والمسلمون ما مدحوا بشرى المسلمين إلا لتمسكهم بالإسلام. وما الإسلام؟ الذي عليه النبي، إسلام السنة، اعلموا أن الإسلام هو السنة، مدح الإسلام إسلام السنة، وذلك لأن طوائف عديدة قد انتسبت إلى الإسلام وليسوا على هدي الإسلام، وليسوا على هدي الإسلام. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. هل معنى ذلك أنه إذا لم يكن على إسلام السنة يكون كافرا؟ على حسب، لو كان على خلاف إسلام السنة بما يقتضي كفر كفر، أو بما لا يقتضي كفره ضل. فالهداية تكون إلى الإسلام وتكون في الإسلام، وهي أخص الهداية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
التاسعة والثمانون ذكر إفكهم.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر يرد عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا أعجمي والقرآن بلسان عربي مبين. نعم.
الثانية ذكر علمه به.
نعم إن ذكر علمه به ولقد نعلم. نعلم. نعم.
الثالثة بيان فساد إفكهم بأوضح حجة.
نعم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم.
الرابعة الرد على الأشعرية.
ايه في ايه في ايه يا اخوان؟ نعم انزل ايه ما انا ما سمعت. الأشاعرة يقولون اللسان هذا مخلوق والصوت وكذا هذا مخلوق والحرف وكذا هذا مخلوق إنما المعنى هذا غير مخلوق. طيب الله قال إيه؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما عن البشر لسان الذي يلحدون إليه أعجم وهذا لسان عربي من إشارة إلى أن الحرف والصوت ليس مخلوقا إنما هو غير مخلوق صفة الله سبحانه وتعالى لأنهم يجعلون اللفظ مخلوقا ولهذا فإنهم يوافقون الأشاعرة توافق هذا كما قال تعالى في سورة المدثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر فإنهم يقولون بأن اللفظ قول البشر وأن المعنى قول الله وهذا لسان عربي مبين. نعم.
الخامسة الرد على من زعم أنه لا يمكن معرفته
يعني أن النبي قال الرد على من زعم أنه لا يمكن معرفته في قول عربي مبين يعني الذين يقولون بأنه يوجد فيه ما لا يعرف معناه لا هذا يتنافى مع المبين فأنه واضح بلسان عربي مبين واضح الدلالة. نعم.
التسعون ذكر عقوبة من لا يؤمن بآيات الله
إن الذين لا يؤمنوا بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. نعم.
الثانية
يبقى لا يهديهم الله هذه عقوبة ولهم عذاب أليم دل هذا على أن الهداية بيد الله وفي الرد أيضا على القدرية. نعم.
الثانية أن ذلك منعهم الخير الذي هو الهداية وإيصال الشر وهو العذاب.
تمام. يبقى منع الهداية يكون بماذا يا بماذا يا أخوان؟ بجبر من الله ولا باستحقاق؟ باستحقاق وأنه سبب في حصول العذاب. لا يهديهم الله لمن يهديهم الله؟ لأنهم لا يؤمنون بآيات الله. إذا من آمن بآيات الله هداه الله ومن لا يؤمن بآيات الله لا يهديه الله. يبقى الجزاء من جنس العمل فلا تستدل بالجبر وتعطل مشيئة الله في أفعال العباد من أجل هذا. نعم.
الثالثة أن الهداية نعمة منه.
يا الله رحم الله ابن عبد الوهاب أنا ظل نقول رحم الله في كل حرف. لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم فالهداية نعمة من الله. ليه؟ لأن الله قال لا يهديهم الله فدل هذا عن الهداية بيد الله. هل الهداية تكون بيد ملك مقرب يا إخوان؟ طب بيد نبي مرسل؟ أبدا. ولهذا تسأل الهداية الله اهدنا الصراط المستقيم. ما يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم نقصد بذلك هداية التوفيق ولهذا هداية التوفيق بيده سبحانه. أما الدلالة والإرشاد نعم. نعم.
الحادية والتسعون تعظيم أمر الكذب بكونه ينافي الإيمان.
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. تعظيم أمر الكذب بكونه ينافي الإيمان. نعم.
الثانية أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب.
نعم وأولئك هم الكاذبون. يبقى لو أنك آمنت بالله لاستلزم ذلك ماذا؟ لاستلزم ذلك العمل وهو الإيمان وترك الكذب. نعم.
الثالثة حصر الكذب في من لم يؤمن بآيات الله.
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. طيب قوله هنا حصر الكذب في من لم يؤمن بآيات الله، ألا يعني معنى ذلك ما في واحد مؤمن بآيات الله ويكذب؟ يعني الكذب على حقيقته، الكذب الذي يرد به القرآن على وجه التكذيب، إنما وجود الكذب عند المؤمن هذا حاصل ويكون معصية منه، فقد يؤمن بآيات الله ومع ذلك يكذب على وجه الشهوة وعلى وجه المعصية، لكن هذا الحصر مثل ما قال النبي إنما الحج عرفة، يعني أعظم ما في الحج عرفة، فأعظم الافتراء يحصل من الذين لا يؤمنون بآيات الله. نعم.
الثانية والتسعون وأربع بعدها ذكر تعظيم الكفر بعد الإيمان.
من كفر بالله من بعد إيمانه، معنى الكفر مستقبح في حد ذاته، لكن أن يكون بعد إيمان هذا أقبح. نعم.
الثانية استثناء المكره المطمئن.
إلا من أكره، استثناء مكره الذي قلبه مطمئن، يبقى الذي قلبه مطمئن أي من كفر بلسانه أو بفعله حال الإكراه فإنه يكون معذورا، فهذا استثناء مكره. واستثناء المكره يدل على عموم ما سواه، فلو كفر من غير إكراه كان مخلدا في النار. طيب خائف، ليس مكرها، خائف، طيب هازل، كل ذلك لا يعذر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في آخر النواقض إيه؟ ها من لي يسمع ولا فرق، ها هذه النواقض بين الجاد والهازل والخائف إلا المكر، يعني لو خاف على دنيا خاف على ماله فإنه لا يعذر، إنما خاف على نفسه اللي هو الإكراه نعم نعم. ولهذا قال الله بعدها ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، خاف على ماله فقدم ماله على الكفر على الإيمان فهذا لا يعذر. نعم.
الثالثة أن الرخصة لمن جمع بينهما خلاف المكره فقط.
يقول أن الرخصة لمن جمع بينهما خلاف المكره فقط. انتبهتم يعني ايه يا اخوان؟ جمع بين ايه وايه؟ ها
كفر بعد الايمان
وقلب مطمئن، يكون جمع لازم، انما المكره فقط وافق مع عدم اطمئنان قلبه بالايمان يبقى لا عذر له، وذلك لانه لا سبيل للمكره على قلب المكره، فلهذا لا يعذر اذا لم يكن قلبه مطمئنا بالايمان. ما يقولكش انا والله مكره، مكره على القلب، ما احد يطلع على قلبك. نعم.
الرابعة ان الردة المذكورة
يبقى اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ده الجمع، انما مكره فقط وقلبه غير مطمئن هذا لا يعذر. نعم.
الرابعة ان الردة المذكورة كلام او فعل من غير اعتقاد.
الله اكبر. ها الردة المذكورة كلام أو فعل، خلافا لمن قال بأن الفعل لا يعتد به فين؟ في الإكراه، واستدل بحديث إيه؟ الذبابة، الذباب، وهذا يوضح مراد الشيخ في المسائل هناك في حديث الذباب. نعم.
الخامسة أن
تكون المؤاخذة مأخوذة حديث الذبابة على القول يعني بتصحيحه، تكون المؤاخذة هناك إما على اعتبار أن الإكراه لم يكن معتبرا عندهم أو أنه وافق بقلبه، إنما كشريعتنا المجزوم بها أن الإكراه معتبر في القول والفعل، لأن الاستثناء معيار العموم، فإذا استثنى الله وقلبه مطمئن بالإيمان أخرج ماذا؟ ما سواه، وما سواه هو ماذا؟ القول والعمل. نعم. من يعني من غير اعتقاد يعني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، لكن لو اعتقد الكفر لم يعد قلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
الخامسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين.
نعم، إن المكره لقلبه مطمئن بالإيمان هذا يكون إلى مع معرفته بالدين، وكذلك مثل هذه الأحكام لا تكون إلا مع شدة المعرفة بالدين. نعم.
السادسة أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل.
أنها أن الردة كذا، أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين، أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل، لأنه ما يثبت على ما هو عليه إلا وهو يعرف الباطل ولهذا يجتنبه، إلا وهو يعرف الدين ولهذا يلتزمه. انظروا إخواني دي فوائد عجيب يعني. ولهذا وقوف الشيخ ابن عبد الوهاب في مع التفسير بهذه الطريقة ها إضافة إلى جميع كتب التفسير، ما في كتاب تفسير على وجه الأرض يغنى عن هذا الكتاب وتلك الوقفات، ما في كتاب يغنى عنه، لأنه وقف معها بطريقة عظيمة. وهذا من تأمل تصنيف الشيخ ابن عبد الوهاب وجده تصنيفا يقوم على الإضافة إما في الموضوعات وإما في الطريقة، ولهذا كتبه متميزة. ما في كتاب اسمه كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد في توحيد الألوهية في المكتبة الإسلامية، ما يوجد. ما في كتاب على نسق الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول. ما في كتاب على نسق كشف الشبهات. ما في كتاب على نسق الأصول الستة. كتب فريدة في موضوعها، وإن كانت موضوعاتها موجودة في علوم المسلمين، لكن التصنيف طريقة جديدة. هذا الرجل المعي، هذا الرجل سبحان من أعطاه صنف ومعك روح القدس، نحسبه والله حسيبه. نعم نعم نعم. لأن الردة المذكورة كلام أو فعل غير اعتقاد، يعني ما يعتقد الكفر، إنما ردة بالقول بس، ردة بالفعل بالجريحة، إنما ليس مع اعتقاد الكفر. وإلا لو اعتقد الكفر كفر، لأنه لا يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم.
السابعة أنها تكون
نعم كلام صحيح، ما ينافي الذي قلناه، يعني ما في إشكالية أن الردة قد تكون مع شدة المعرفة بالدين ومع شدة المعرفة بالباطل، أي أنك مع علمك بهذا قد ترتد، لأن العلم وحده ما يكفي، لابد مع العلم بهذا من الاعتقاد. نعم.
أنها تكون مع محبة الدين.
نعم. ولا تكون مع بغض الباطل، ولكن من شرح قال ولكن من شرح بالكفر صدرا وعليه فقد يكون الإنسان عارفا بالحق وعارفا بالباطل، بل ومحبا للدين ومبغضا للباطل، لكن وافق من غير إكراه، وافق من غير إكراه، فلا تغنيه هذه المعرفة ولا تغنيه تلك المحبة، تغني عنه. نعم. ولا بغض للباطل. نعم.
التاسعة أن
محبة الدين وحده لا تكفي إذا أتيت كفرا من غير إكراه وقلبك مطمئن بالإيمان، وبغضك الباطل وحده ما يكفي، بل إذا لم تأتي الشركة ولم تأتي الردة بفعلك وقولك لكن اعتقدت الشركة وانشرح صدرك به، فإنك تكون مرتد حتى ولو لم تأتي بالشرك القولي أو الفعلي. نعم.
التاسعة أنها تكون مع شدة الخوف.
نعم.
العاشرة تكون أيضا مع شدة حاجته لما بذل له ولما يرجو أو لما يرجوه،
يعني شدة خوف على أمر دنيوي وحريص على دنيا والآخر، إلا الذكر ليس عذرا، لأن الاستثناء حالة واحدة فقط، أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكونه بقى تخاف خروج من أوطان ذهاب أموال كل هذا لا يغني عنك. نعم.
الحادية عشرة كون من فعل ذلك كفر ولو هو أفضل الأولياء.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
الثانية عشرة يكفر بذلك ولو كان في بلد المشركين تحت أيديهم.
تمام. حتى ولو كان تحت أيديهم، لأن تحت أيديهم ولا يستطيع الهجرة عذر في عدم الهجرة، لكن ليس عذرا في الكفر. تبعتوا يا إخواني؟ يعني كون الإنسان يأتي الكفر موافقا عادة قومه أو موافقا ما هم عليه خوفا على دنياه وهو عاجز عن الهجرة، عاجز، فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا، لكن لا يكون إذا لم يوافقهم ولم يهاجر وهو لا يستطيعه، فإنه يكون معذورا في ذلك. طيب إذا كان يقدر على الهجرة وما هاجر لكن ما وافقهم في الكفر، فإنه يكون آثما لا كفيرا، يكون آثما في عدم الهجرة مع استطاعته له، لكن لا يكون كافرا، ويكون كافرا ولو كان عاجزا عن الهجرة إذا وافقهم من غير إكراه. جميع الصور التي فيها إتيان إنسان كفر مكفرة مخرجة من الملة إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ الإكراه أو الخطأ. يعني أراد إنسان يقول قولا هو إيمان فقال كفرا. نعم.
الثالثة عشرة من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدرا ولو كره ذلك، لأنه نعم. لم يستثني إلا من ذكر
إلا المكره، فمن وافق ولو ادعى خلاف ذلك فهذا كافر. نعم.
الرابعة عشرة فيه أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن
ولم يطمئن خلاف. يعني في الظاهر يعني. نعم.
الخامسة عشرة ذكر العقوبة وهي نوعان.
نعم. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم.
السادسة عشرة ذكر سبب تلك العقوبة وهي استحباب الدنيا على الآخرة لا مجرد الاعتقاد أو الشك،
ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. نعم.
السابعة عشرة ذكر السبب الآخر وهو من الصفات.
نعم. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ذلك بأنه استحب الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ففي إثبات الصفة وهو أن الله عز وجل لا يهدي القوم الكافرين، إثبات المشيئة. نعم.
الثامنة عشرة ذكر أن سبب فعلهم للطبع المذكور،
قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أي فلم ينقضوا الانقياد الصحيح. نعم.
التاسعة عشرة ذكر حصر الغفلة فيهم،
طبع أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسلم وأولئك هم الغافلون، فتكرار هذا أولئك مع التأكيد بضمير فصل هم الغافلون دليل على الحصر. نعم.
العشرون حصر الخسران في الآخرة فيهم،
نعم لا جرم أنهم في الآخرة أيضا هم لا غيرهم الخاسرون. نعم.
الحادية والعشرون ذكر قبول توبة هؤلاء،
أي مع كل هذا لو تابوا لتاب الله عليهم، فإن التوبة تجب كل ذنب يا أخوان، حتى لو قال أنا ربكم الأعلى ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم. ما لم يغرغر.
الثانية والعشرون ذكر صفة توبتهم وهي الهجرة والجهاد والصبر،
لابد من العمل إلى أن تاب وصلح وبيان. طيب تاب وهو مقيم على شركه ما يقبل، لابد أن يترك ذلك الشرك ويترك الإقامة بين ظهرانيهم. نعم.
الثالثة
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. نعم.
الثالثة والعشرون ذكر أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المذكورة،
أي من بعدها، يعني من بعد ماذا؟ الهجرة والجهاد والصبر. نعم.
السابعة والتسعون تعظيم ذلك اليوم،
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نعم.
الثانية ذكر الأمر الهائل في كل نفس،
نعم تعظيم ذلك اليوم وهو يوم القيامة، ذكر الأمر الهائل في كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ولا تزر وزرة وزر أخرى، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه. نعم.
الثالثة كشف الشبهة بقوله عن نفسها،
نعم تجادل عن نفسها. طيب كشف الشبهة بقول عن نفسها كيف؟ ما الشبهة؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كشف الشبه بقوله عن نفسها أي أن أحدا لا ينفع أحدا. يا فاطمة اعملي فلست مغن عنك من الله إيه شيئا. فلا أحد ينتفع بغيره. تقول تتعلق بند، تتعلق بولي، تتعلق بكذا، أنت تجادل عن نفسك، ما يجادل عنك أحد. نعم.
الرابعة توفية كل نفس عملها.
عملها لها ما كسبت وعليها ما كسبت، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى وما يعمل مثقال ذرة شر يرى. نعم.
الخامسة نفي الظلم ولو عن الأشرار.
وهم لا يظلمون، ولو عن الأشرار، ولو عن الكفار، فالكافر لا يظلم، فكيف بالمؤمن؟ نعم.
الثامنة والتسعون
لأن الله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه لكمال عدله، فلا يليق به الظلم. نعم.
الثامنة والتسعون والتي بعدها ذكر ما أعطى القرية.
ذكر ما أعطى القرية. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، نعم، مطمئنة رزقها رغدا من كل مكان، هذه من نعم الله. نعم.
الثانية الفرق بين الأمان والطمأنينة.
قال تبارك وتعالى آمنة مطمئنة. الله أكبر. آمنة مطمئنة بين الأمان والطمأنينة، لأنك قد في أمان ولا يوجد طمأنينة. نعم. وإن كان هذا من لازم ذاك. نعم.
الثالثة إتيان الرزق لها رغدا،
يعني ليس رزقا على حد الكفاية. شوف يا أخوان الفهم، فهم رزقها رغدا يعني كثيرا ينعمون فيه. نعم.
الرابعة من كل مكان.
من كل مكان، هذا دليل على كثرته وفرته. ها.
الخامسة أن النعمة بما خرق العادة أظهر.
بما خرق العادة يعني وضرب الله مثلا قالت كذب مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله. يقول أن النعمة بما خرق العادة أظهر. ليه؟ لأنها تكون مع كونها نعمة إلا أنها تكون آية، تكون آية، فهذه آية. نعم.
السادسة أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة.
انتبهتم هذه الدقة؟ أن ترك الشكر عقوبة عاجلة، أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة وهو الجحود، فيعاقبه بهذا، أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة، فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله بأس الجوع والخوف. فترك الشكر له عقوبة، فترك الشكر إما ترك الشكر له يكون نفس الترك عقوبة، أو يكون إن ترك الشكر له إن ترك الشكر له عقوبة عاجلة، إن ترك الشكر له عقوبة عاجلة، إذا تركت الشكر عوقبت. قال سبحانه وتعالى فكفر بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع، أو يكون ترك الشكر عقوبة. نعم. والثاني والأول أظهر، اللي هو أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة، أي من ترك الشكر عوقب بماذا؟ عوقب بسلب النعم. نعم. نعم. صفة إيه؟ استدلال. لا مش استنباط لغوي، هو الظاهر. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني يقول كفرت بأنعم الله فأذاقها الله، يبقى العقوبة من النص.
أفادت التعجيل يعني
يعني تقصد أن يكون العقوبة عاجلة. أي نعم، يعني كون العقوبة يعني عاجلة، فكفرت من عمل فأذاقها الله لباس الجوع. أي نعم، يكون هذا مستوجبا لهذا الأمر، ولهذا يكون هذا في الدنيا يسلبها الله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة أن العقوبة تأتي من حيث لا يحتسب.
نعم.
الثامنة ذكر الجمع بين هاتين.
قول كفر عمل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أن العقوبة تأتي من حيث لا يحتسب، بينما هو في الرغد والأمن ويظن أن هذا لا يتبدل أتت العقوبة من حيث لا يحتسب، فتبدلت النعم إلى النقم وذهب هذا الخير، كما قال الله في قصة سبأ وبدل لهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفر. نعم.
الثامنة ذكر الجمع بين هاتين العقوبتين،
لباس الجوع والخوف. ليه يا أخواني؟ لأن كانت النعمة في هذا، النعمة في كانت أمن واطمئنان ورزق، أمنوا به من الجوع، يبقى العقوبة إيه؟ ضد النعمة، يبقى الخوف ضد الأمن، ولباس الجوع ضد
الرزق.
نعم. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان إذا عقب بسلب نعمة فيعقب بضد النعمة يا محمد يا عمر، واخد بالك؟ يبقى ضد النعمة، ضد النعمة ورئاسة وزارة سلب ذلك وذل به، مال فقر، علم جهل أو طغيان به، وهكذا. ولهذا يعذب بعلم. شوف انظر مثاله، كل العلماء اللي عندهم علم بالمسائل وهم على ضلال بيفضح بعلم ولا لا؟ يعني اللي فضح علي جمعة علمه، واللي فضح أحمد كلمة علمه، واللي فضح صاحب الخاطر علمه، ما فضح بغيره. ولهذا شوف قوت علم مسائل لكن فرحوا به، اذا سلبوا هذه النعمة بان ماذا؟ بان كانت هذه النعمة مصدر النقمة. ولهذا انت ما تتكلم عن دنيا هؤلاء، انما تتكلم عن علم هؤلاء، فعلمه هو الذي اسقطهم، هو محل المؤاخذة. شهرة المشايخ الحزبيين عقبوا بأي اخوان؟ بذل هؤلاء، فأوتوا من حيث كانت النعمة، شهرة والناس، يعني نعمة إذا كانت في الطاعة، لكن لما لم تكن على طاعة ها؟ نفس الناس هم الذين داسون بالأقدام. دعوكم المتعصبين اللي تشوفوهم على الصفحات ولا كمان، هم المأجورون المنتفعين دول، لكن ما عاد في الناس بقى خلاص الأمر الذي كان. فهذا الغالب أن النعمة إذا تسلب تكون النقمة من جنسها، فبدلناهم بجنتين ها جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، فأذاقها الله لباس الجوع ضد الرغد والخوف ضد مطمئنة. فانتبه بارك الله فيك. نعم.
التاسعة أن ذلك لباس.
نعم. فأذاقها الله لباس. طب وماذا يفيد كلمة لباس؟
اللزوم.
اللزوم والإحاطة. ما هو أكبر. إيه الفقه ده يا أخوان، عجيب الرجل ده، سبحان الله سبحان الله. نعم.
العاشرة كونه بصنيعهم.
كون بصنيعهم بما كانوا يصنعون. بما كانوا يصنعون. نعم.
الحادية عشرة كون النعمة أتتهم ولم يطلبوها.
نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. نعم.
الثانية عشرة كونه منهم،
اللي هو نعمة الرسالة يعني، منهم، هذا من فضل عليهم، يعرفون ويعرفون أحواله. نعم.
الثالثة عشرة
صادق أمين، صار كذبا مجنونا عندهم، سبحان الله. نعم. لا الرسالة، ولقد جاءهم رسول منهم، مع أنهم ما قالوا. شوف عوض، هذه معاني دقيقة، شوف ما يضع كده قلمه وفقط، يقول كون نعمة أتتهم ولم يطلبوها، كونه منهم اللي هي النعمة نفسها، منهم يعني تعود على الرسالة، شوف ولم يطلبوها، يعني ما ثبت أن المشركين أن قريشا قالت اللهم اجعل منا رسولا، يعني كان أهل الكتاب بيتكلموا بهذا، ما قالوا اللهم اجعله منا، لأنهم لو قالوا اللهم اجعله منا ثم كان منهم لحمدوا الله وشكروا. شوف المعنى الدقيق، شوف المعنى الدقيق، مع تحدث أهل الكتاب اللي فيه رسول سيخرج وكيت وكيت، ولهذا كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، ما قال المشركون اللهم اجعله منا، فكان عملهم نعمة سهلة ونعمة في رجل يتفقون على الثناء عليه، ومع ذلك كذبوا. نعم.
الثالثة عشرة تكذيبه مع هذا.
نعم، مع كونه منهم يعرفون ويعرفون الصادق الأمين. نعم.
الرابعة عشرة كون العذاب أخذهم بهذا السبب.
نعم.
الخامسة عشرة
كونهم أي بسبب التكذيب فكذبوا فأخذهم العذاب. نعم.
الخامسة عشرة كونهم في تلك الحالة الظالمين.
نعم، وهم ظالمون. نعم.
المئة ذكر قاعدة الشريعة وهي أن الأصل الحل،
فكلوا مما رزقكم حلالا طيبا، يبقى الأصل إيه؟ الحل، إلا أن يأتي دليل تحريم. الله أكبر. نعم.
الثانية أمره بالشكر.
نعم، واشكروا نعمة الله. اشكروا نعمة الله على ماذا؟ على أن جعل لكم الأصل هو ماذا؟ الحل. يبقى المطلوب دليله إيه يا أحمد؟ المطلوب دليل تحريم، مش المطلوب دليل حل. يبقى الناس في فسحة، فكل هذا مباح لهم إلا ما ورد الدليل بتحريم. نعم.
الثالثة تنبيه
لو كان الأصل التحريم إلا لدليل كان هذا يكون من أشق ما يكون، لكن أن يكون الأصل الحل إلا دليل تحريم، ولهذا قد يكون في دليل تحريم وأنا لا أعلم فأتمتع بالشيء وأنا لا أعلم تحريمه فلا أؤاخذ. إنما لو كان الأصل التحريم لا يجوز لك تناوله حتى تعلم الدليل، إنما هنا الأصل الحل، فلو لو كان هذا الشيء محرما وتناولته أنت على الأصل لم تؤاخذ ما لم تعلم الدليل. قاعدة السعة سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه. نعم، ولهذا أوجب ذلك الشكر. طيب.
الثالثة تنبيهه على ترك الغلو.
قال تنبيه على ترك الغلو. طب ايه الغلو بقى هنا؟ ها تمام، ترك الاستمتاع بالطيبات تنطعا. نعم.
الرابعة ان كل حلال فهو طيب.
الله، حياة طيبة. شوفوا يا اخوان، ها الله اكبر، حلالا طيب، ان كل حلال طيب، وكل حرام هي بايه؟
خبيث،
وكل خبيث حرام، وكل طيب حلال، لكن ليس كل خبيث نجسا، وليس كل نجس محرما خبيثا، فقد يكون الشيء محرما وليس بنجس، وليس بنجس، قد يكون محرما وليس بنجس. نعم، كالأزلام مثلا، هذه نجاستها معنوية وليست حسية. نعم.
الخامسة الشكر للنعمة من الفرائض.
دليله ها الأمر واشكره ها
لكونه
وبعدين إن كنتم يا تعبدون.
نعم. لكونه من شروط العبادة الخاصة.
تمام.
الحادية بعد المئة ذكر تحريم الأربع.
إنما حرم عليكم متتة هذا واحد، والدم اثنين، ولحم الخنزير ثلاثة، والمهل لغير الله به. نعم.
الثانية ذكر إنما التي تفيد الحصر.
إنما حرم عليكم من تدوى الدم والخنزير وما هو لغير الله به. طيب الحصر ده يا إخواني هل يدل على أن غير ليس بحرام؟ نقول هذا حصر نسبي، وإلا فإن النبي قد حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم.
الثالثة الرخصة للمضطر.
فمن اضطر غير بعه. معلش يعني احنا بس طولنا شوية عشان نختم الصورة هذه عشان نقف عند الكهف. نعم.
الرابعة شروط ذلك.
نعم، اللي هو الشروط، يبقى الاضطرار ده رخصة. طب وشرط تناول الرخصة حتى تكون تناولا شرعيا؟ غير باغ ولا عاد. نعم.
الخامسة ختم
فتقدر بقدرها. نعم.
الخامسة ختم الحكم بالصفتين.
فإن الله غفور رحيم، ومقتضى المغفرة والرحمة أنه ماذا؟ أنه أباح لنا هذه المحرمات في الأصل عند الاضطرار. نعم، هذا من رحمة الله بنا. نعم.
الثانية بعد المئة نهيه عن التحليل والتحريم بلا علم.
ولا تقولوا لما تصف لستم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم.
الثانية أن ذلك وصف الألسنة بالكذب.
نعم، لما تصف لسنتكم الكذب لأنه ليس من الله، إنما من كذبكم أنتم جعلتم الحرام حلالا والحلال حراما. نعم.
الثالثة لام كي في قوله لتفتروا.
لام كي يعني لام تعليم لتفتروا، يعني عاوز يقول إيه الإشارة بيقول لام كي في قول تفتروا، يعني يريد أن يقول إيه؟ أن اللام ليست للصيرورة أي لتصير مفترين وكذا، وإنما هي للتعليل. ولا تقول لما تصف نفسك بالكذبة هذا حلال وهذا حرام لكي تفتروا على الله الكذب، لكي، وليست للصيرورة أن ذلك حتما. ولا تقول لما تصف ولسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب بذلك، لا لتوافق الشرع، وإنما هو محض كذب. يبقى هنا اللام قال لام كي في قوله لتفتروا أي لكي، أي علة ذلك في هذا حلال وهذا حرام، علة ذلك هو الافتراء، ففيه قصدهم لذلك وليس الجهل. ولهذا من قال هذا حلال وهذا حرام جاهلا بالحلال والحرام وهو يريد إقامة دين الله فإنه يعذر. نعم. إنما هذا لا يعذر لكون مراده الافتراء. نعم.
الرابعة وعيد الفاعل.
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وعيد الفاعل. نعم.
الخامسة إزالة الشبهة بقوله متاع قليل.
متاع قليل، إزالة الشبهة بقوله متاع قليل ولهم عذاب أليم. كأن الشيخ يشير هنا إلى أن من فعل ذلك طمعا في دنيا أو شيء فإنه لا يعذر، لأن ذلك متاع قليل ولا يغنى عنه شيئا. نعم.
الثالثة بعد المئة ذكر تحريمه على اليهود ما ذكر.
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في المحرمات، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم.
الثانية أنه بسبب ظلمهم.
نعم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
الثالثة تسمية ما حرم عليهم طيبات.
تمام. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي أن الله عاقبهم بهذا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، وهذا من باب العقوبة لهم، بخلاف هذه الأمة أحل الله لها الطيبات. نعم.
الرابعة تنزيهه نفسه عن الظلم
وما ظلمناه. نعم.
الخامسة إثبات الظلم على من ظلم
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم.
الرابعة بعد المئة ذكر توبته على العاصين.
ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك أصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
الثانية. نعم. قوله بجهالة.
نعم، قال ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. طيب، ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة، ما معنى الجهالة هنا؟ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، هل هو الجهل يعني بعدم العلم، ولا جهالة بعدم معرفة حق الله؟ ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ها؟ ليس الجهل بعدم العلم، لأن الجهل بعدم العلم لا يقتضي مؤاخذة أصلا، إنما هذا كقول الله في سورة النساء، ها؟ إنما التوبة لله على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذا محل التوبة أن يكون الذنب بجهالة، فكل من عصى الله فهو جاهل، وليس الجهل الذي عدم العلم، لأنه ليس محل المؤاخذة أصلا، ليس محلا للمؤاخذة أصلا. نعم.
الثالثة ذكره الإصلاح مع التوبة.
نعم، يعني أن التوبة المقبولة التي يكون معها الإصلاح، الذين تابوا وأصلحوا.
الرابعة ذكر الربوبية له في أول الكلمة وآخره، في أول الكلمة وآخرها.
ذكر ماذا؟
الربوبية.
ذكر الربوبية له في أول الكلمة وآخرها. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك الله أكبر الله أكبر. إن ربك بعدها لغفور رحيم. نعم.
الخامسة ختم الحكم بالصفتين.
نعم. لغفور غفور رحيم.
الخامسة بعد المئة ذكر تعظيمه إبراهيم بما لا يعلم له نظير.
الله أكبر. إن إبراهيم كان أمة قلت الله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه بما لا يعلم له نظير في من سبق، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم منه. نعم.
الثانية كونه أمة.
نعم.
الثالثة قنوته لله.
والأمة هو الجامع للخير. نعم.
الثالثة قنوته لله
الطاعة الكاملة. نعم.
الرابعة كونه حنيفا.
نعم مائلا عن الشرك.
الخامسة تنزيه،
قال ابن كثير فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت والخاشع المطيع. الأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والقانت والخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. نعم.
الخامسة تنزيهه عن هذه الطائفة.
نعم اليهود والنصارى والمشركين، ولم يكن من المشركين، تنزيه عن أن يكون من المشركين، ولم يكن من المشركين، ولم يكن منهم اعتقادا، ولم يكن منهم مخالطة بل تبرأ منهم، يعني مخالطة يستمر إمامهم عليه، إنما من خالطهم من باب الدعوة والإنكار هذا لا يؤاخذ. نعم.
كونه السادسة كونه شاكرا،
شاكرا لأنعمه. نعم.
السابعة كونه
اجتباه واصطفاه، فهذا دل على أن الفضل من الله. نعم.
الثامنة هداه إلى صراط مستقيم.
نعم هداه إلى صراط مستقيم، وهداه إلى صراط مستقيم الأقوم الذي هو صراط الله. نعم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نعم.
التاسعة أعطاه في الدنيا حسنة،
وآتيناه في الدنيا حسنة. طيب وما حسنت الدنيا التي أعطاه الله عز وجل إياه؟ قال ابن كثير أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأعظم ذلك يا إخواني النبوة والرسالة، وأعظم ذلك أن جعل من ذريته أنبياء، ومن ذلك أنه رزقه الولد على كبر، كل هذه من حسنة الدنيا. نعم.
العاشرة كونه في الآخرة مع هذه الطائفة،
كونه في الآخرة مع هذه الطائفة وأنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى في الدنيا تنزيه عن هذه الطائفة ولم يكن مشركين، وفي الآخرة مع هذه الطائفة وأنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم.
الحادية عشرة كون سيد المرسلين مأمورا باتباع ملته،
اتباع ملته اللي هو أصل الدين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. قال ابن كثير أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة لو ما كان مشركين، كما قال في الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. نعم.
التاسعة بعد المئة ذكر فرض السبت عليهم،
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، انتقل هنا بقى إلى من؟ إلى اليهود وطائفة اليهود، وينكر عليهم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. نعم.
الثانية ذكر،
قال ابن كثير لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده، ويقال إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق أو لم يخلق فيه الرب شيئا من مخلوقاته الذي كمل خلقها أو كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد إذا بعثه. نعم.
الثانية ذكر الحصر بإنما،
نعم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه.
الثالثة ذكر اختلافهم فيه،
نعم.
الرابعة
قال ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم، فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد، ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع، وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة اليهود وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة أنه سمع رسول الله يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم.
الرابعة ذكر الوعيد.
نعم. وإن ربك لا يحكم بينهم فلا وعيد. نعم.
الخامسة ذكر فصل جميع الاختلاف ذلك اليوم
فيما كانوا فيه يختلفون، أي اختلاف سيفصل الله فيه بين الكفر وبين الإيمان، بين السنة وبين البدعة. نعم.
العاشرة بعد المئة كونه مأمورا بالدعوة إلى سبيل ربه لا غير.
الله أكبر، دليل الإخلاص. نعم.
ثانية كونه بالحكمة،
قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، كونه بالحكمة. نعم.
الثالثة كونه بالموعظة الحسنة.
نعم.
الرابعة المجادلة بالتي هي أحسن،
وهذا على حسب المدعو، فطارة يكون دعوة تكون بالحكمة، وطارة تكون بالموعظة الحسنة، وطارة تكون بالجدال بالتي أحسن. نعم.
الخامسة تعزية المؤمن بعلمه سبحانه بالمهتدي والضال،
إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إذن هذا بعلم الله وتقدير في الرد على القدرية. نعم.
الحادية عشرة بعد المئة.
نعم.
ذكر العدل حتى في حق الكفار.
الله أكبر، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فهل ابن عبد الوهاب هذا الذي يقتل المسلمين وهو يأمر بالعدل مع الكافرين؟ نعم.
الثانية ذكر أن الصبر أفضل ولو على الكفار.
الله أكبر، الله أكبر، ولو على الكفار، ولئن صبرتم لو خير للصابر. نعم. الله أكبر.
الثانية عشرة بعد المئة والتي بعدها،
ولهذا قال النبي لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
الثانية عشرة بعد المئة والتي بعدها الأمر بالصبر،
واصبر وما صبرك إلا بالله. تربية يا إخوان، تقول بقى أنت محتاج دروس تربية ولا محتاج دروس تعليم؟ الجماعة اللي بيقولك إحنا جماعة العلم لا التربية، عايز تتربى وتصلوا كذا روح للشيخ فلان الفلان، وإحنا جماعة التربية مالناش دعوة بالعلم. يا عم إحنا بنربي، أنت روح علم، تعلم، عايز تتعلم روح للجماعة بتوع العلم بتوع الكتب، إنما إحنا عندنا هنا البطانية والمطبخ اللي جاهز في المسجد وصلي طوال ليلك و اقرا وردك، والسبح بتتعلق تكون معلقه بالمنابر، تدخل تلاقي المنبر فيه 15 سبحه كده. تمام. احنا بتوع التعبد فقط، فعلم بلا عباده، عباده بلا علم، جهاد بلا علم وعباد، دعوه بلا علم ولا عباده ولا جهاد، وهكذا. كل جماعه اخذت ايه شيئا ترفعه، هذه جماعة جهاد، هذه جماعة تبليغ دعوة، هذه جماعة تربية، هذه جماعة علم. وأنت مأمور أن تدخل في السلم كافة، تدخل في السلم كافة، فأنت العلم وأنت التربية وأنت الجهاد وأنت الدعوة وأنت الإصلاح بين الناس وأنت الرحمة والرأفة وأنت كل شيء، حتى أمور الدنيا أنت أقوى من الناس نظرا فيها. شوف لو واحد سيارته صلمت يجي يستشيرك، أبيعها ولا صلحها؟ هيجد عندك إن شاء الله، لأن من استقام دينه استقام الدنيا، ومن صح له نظره في الأدلة الشرعية والكونية صح له نظره في الأمور الدنيوية. خذ هذه قاعدة. إنما اللي يقول هات لي كده شيخ، لك يا عم الشيخ ده طول النهار قاعد في العلم ما لناش دعوه بيه، معلش اصل يعني ما عندوش خبره شويه بالدنيا، ما عندوش خبره يعني بال بالحياه، ما عندوش يعني خبره بال، من الذي قال لك بان شيخا في العلم لا يكون له خبره بالحياه؟ من هو هذا؟ فين الشيخ اللي ما له خبره؟ لكن لا خبره له بما لا ينفع، اما الدنيا النافعه فهو خبير بها، انما الدنيا الباطله، إنما الدنيا غير نافعة، نعم هذا لا خبرة له به. انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم؟ يعني إذن الشيخ يعلم من الدنيا ما استقامت وما صحت وما جاز أخذها، إنما من الدنيا الباطلة هو جاهل بها صح. الشيخ ما يعرفش المقامات الموسيقية صح، هيعرفها ليه اصلا؟ هو مغني، لا يا شيخ عشان بس يقرأ القرآن وحسن صوته. ما للمقامات القرآن؟ ما يعرفش والله، ما يعرفش الموسيقى. تسأل عن هذا ما يعرفش، تسأل عن التسلل لإحراز هدف أوفسايد ما يعرفش والله، ما يعرفش الأوفسايد ده، ما يعرفوش. أما الدنيا الباطلة فلا يعلمها، لأن دينه يأمره ألا يعلمها، إلا على وجه يحتاج إلى توصيف حكم فيكون حاجة مقدرة بإيه؟ بقدره، وحينئذ يعلمه من آخر الاختصاص علما لا عملا، مش ينغمس فيه ولا كان أروح أشوف عشان أعرف، لا، وإنما يسأل أهل الإيه؟ الخبرة في هذا. عرفتم ما الدنيا التي يجهلها العالم وما الدنيا التي يعلمها؟ نعم. إذا فيش حاجة اسمها شيخ ما يعرفش، ما في شيخ يصح له هذا إلا وتجد عنده الخبرة، دنيا ودين، والحمد لله يستقيمنا دنيا ودين، يعرف كل شيء. نعم صح، أعلم بأمور دنياكم، أعلم بالأمور الجزئية من جهة التلقيح، هذا يمشي ولا مشيش، نبي ما مارس في هذا، لكنما يعلم استقامة الدنيا بصفة عامة، بصفة عامة. أما الأمور الجزئية كما قلت لك، الأمور الجزئية التي ترجع فيها لأهل الاختصاص هو يعرف ضابطها، يعني أنت تعلم ضابط ماذا؟ ضابط الخبز والطبخ، تعرفه، تعرفه ماذا؟ أن تسلم الأمر إلى باريه والقوس إلى باريه. يا امرأة نعم أنت أضر، يا نجار تعال اصنع لبيتي، يا خباز، يا كذا يا كذا، فسألوا على ذكر كنت بعدها. أما هذه الأمور المفردة فهذه قد يجهل النبي منها الشيء، والقول بأن النبي يعلم كل هذه الأشياء وأن عدم علمه بها أو وصفه بعدم علمه بها طعن فيه، قول باطل. نعم
شيخنا في نص الحديث إني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، الحديث
أين؟ نعم.
الثانية عشرة بعد المئة والتي بعدها الأمر بالصبر.
نعم.
الثانية لا يكون إلا بالله،
واصبر وما صبرك إلا بالله. سبحان الله، إشارة إلى أن إيه، إنسان قد يصبر لعجزه لضعفه، لكن هذا الصبر الذي يجعله أن يكون صبر لله، وما صبرك إلا بالله. وأن أيضا الصبر صعب، لذا يكون بتوفيق الله، وما صبرك إلا بالله، أي أنه لا يعينك على الصبر الشرعي إلا توفيق، إلا ما وفقك الله إليه. نعم.
الثالثة نهيه عن الحزن عليهم.
نعم، لأن هذا سبق بالقدر وليس مستحقين الهداية، ولو كانوا مستحقين لهداهم الله. نعم.
الرابعة نهيه عن الضيق، من مكرهم.
نعم، قال تبارك وتعالى ولا تكن في ضيق مما كن، يعني ضيق يدفعك إلى يأس إلى قنوط. نعم، فالإنسان يدعو الله ولا يبالي بمن انحرف. نعم.
الخامسة تنبيهه على أن الله مع الذين جمعوا بين الوصفين،
اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية مع أوصاف، معية خاصة. نعم.
آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ثم قال
قال الشيخ رحمه الله تعالى إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، شاكرا لأنعمه ليس كمن نسي النعم ونسبها إلى نفسه فصار من المتكبرين، اجتباه ليعلم أنه المتفرد بالفضل والتمكين، وهداه إلى صراط مستقيم لتعرف الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المبين، وآتيناه في الدنيا حسنة لنعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأنه في الآخرة لمن الصالحين ترغيبا في زمرة الصالحين. نعم. ثم قال ثم أوحينا إليك أن
ثم ختم هذا الثناء العظيم بالأمر الكبير.
ثم ختم هذا الثناء العظيم بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة الكلية فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، تبيانا للناجين من الهالكين، وفرقانا بين المحقين والمبطلين، وبيانا للموحدين من المشركين.
هذا إنما يكون بماذا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بهذا نكون قد فرغنا من سورة النحل. سورة الكهف سبق أن وقفنا مع فوائدها مرتين، فإذا نقف عند سورة طه. نقف عند سورة طه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.